عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين، وبعد. قال الشيخ متمما نقده لكتاب أضواء على السنة للمدعو محمود أبي ريان، العنوان أو الترجمة للفصل: طعن أبي ريان في حديث صحيح يشهد له القرآن. بعد أن ذكر ما روي عن كعب الأحبار وابن سلام عن البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أوصافه في التوراة، قال: وقد امتدت هذه الخرافة، يعني البشارة بالنبي وذكر أوصافي، إلى أحد تلاميذ كعب. انظر، حينما أورد الصحابة وصف النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة، حينما قرأوا التوراة أو بعض ما ذكره لهم أهل الكتاب، مما يتفق مع قول الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فإذا دخل من دخل من أهل الكتاب في الإسلام وأوردوا ما جاء في كتبهم عن المصطفى عليه الصلاة والسلام مما يصدق القرآن، ما الذي يغضب أبا ريان ثم يقول هذه إسرائيليات؟ طيب سبحان الله، يقول: وقد امتدت هذه الخرافة، يقصد إيه؟ البشارة بالنبي في الكتب السابقة. وقد امتدت هذه الخرافة، يعني البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم وذكر أوصافه، إلى أحد تلاميذ كعب. من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، مع أن عبد الله بن عمرو بن العاص تلميذ للنبي عليه الصلاة والسلام وليس تلميذ لكعب. قال: فقد روى البخاري عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله ابن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولا يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفا. وزاد الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، قال ابن يسار: ثم لقيت كعبا الخبر فسألته فما اختلف في حرف. هذا يدل على أن عبد الله ابن عمرو ابن العاص قرأ هذا الكلام فيما قرأه من الأوراق التي وجدها من كتب بني إسرائيل. ثم كعب، لأنه علم من أعلم وحبر من أحبار بني إسرائيل، بل كان يقال عنه كعب الأحبار لأنه كبير أحبار في بلده، هذا موجود في التوراة، فهذا يصدق هذا. لماذا تأتي الخرافة؟ من أين تأتي الخرافة؟ قال، وبعد أن قرأ، إحنا ما زلنا بنقرأ الكلام ده لمين؟ لأبي ريا، هو اللي بيقول الكلام. قال: وزاد ابن كثير قال ابن يسار: ثم لقيت كعبا الخبر فسألته فما اختلف في حرف. قال: وكيف وكعب هو الذي علمه؟ وعلى جاب الكلام ده من إيه؟ جايبه من عند كعب، لازم يتفقوا الاثنين مع بعض. فرد الشيخ محمد وقال إيه: وإنها لحماقة حمقاء أن يطلق هذا المؤلف على البشارة بالنبي الأمي العربي في الكتب السابقة أنها خرافة، ولا أدري أفقد المؤلف صوابه أم غاب عنه قول الحق جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، دي صفاته، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعذروه ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وطبعا قلنا لكم قديما في تفسير هذه الآيات أن هذه القصة أو هذه البشارة لابد أن تكون معلومة لدى جميع علماء بني إسرائيل. لماذا؟ لأن هذه القصة لا تنظر إليها على أنها وردت آية في القرآن الكريم تتحدث عن كون النبي موجود في التوراة والإنجيل وخلاص، لا، دي هذه بشارة بالنبي في زمن أعظم الأزمنة لدى بني إسرائيل، وفي مكان هو أعظم الأمكنة، وفي وسط مجموعة هم أعظم أصحاب موسى عليه السلام. بعد عبادة العجل موسى اختار قومه 70 رجلا لميقاتنا، ذهب لميقات ربي من أجل ماذا؟ أن يقدم التوبة لله، يقدمون التوبة نيابة عن الشعب الذي عبد العجل. واختار موسى قومه 70 خلاصة بني إسرائيل، 70 الخلاصة الذين لم يعبدوا العجل. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما ذهبوا إلى ميقات الرب عند جبل الطور، يعتبر أعظم مكان في تاريخ بني إسرائيل جبل الطور، مش كده؟ فلما اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال موسى وقعوا موتا. فقال موسى رب لو شئت أهلكتهم من قبله وإياي، كنا متنا هناك مع وسط الناس، أتهلكنا بما فعل السفاء منا؟ أذهب إليهم أقول لهم الخلاصة 70 ماتوا، ماذا أفعل يا ربي؟ رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، وبيسأل عن الحكمة، أتهلكنا بما فعل السفاء منا؟ فقال الله أتهلكنا بما فعل السفاء منا؟ قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. في المقام ده مع الناس دي ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها لأتباع محمد عليه الصلاة والسلام. هي كده خلاصتها، خلاصة الآيات اللي جاء كلها، فسأكتبها لأتباع النبي الأمي العربي ابن إسماعيل، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. مين؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. دي الإنجيل، التوراة لسه نازل، طب الإنجيل لسه منزلش، ولا في المسيح خلق لسه، مش كده ولا لا؟ في المقام ده لا في إنجيل ولا في مسيح، ما فيش غير التوراة اللي كانت نازلة لتوها حينما كثرت الألواح، مش كده؟ فقال يؤمنون الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يبدأ من أول وجديد، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إيه؟ الأثر لم تكن قد كتبت على بني إسرائيل بعد، ويرفع والأغلال التي كانت، لأنه لما هيجي يكون في أثر وأغلال، الأثر والأغلال في هذا الموقف لم تكن موجودة كما لم يكن الإنجيل موجودة، مش كده؟ ويرفع عنهم إسرائيل والأغلال، لأن الأثر والأغلال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت أو بصدهم عن سبيل الله كثير وأخذهم الربا وقد نوعا وأكلهم أموال الناس بالباطل، مش كده؟ وبقولهم على مريم بهتانا عظيما، حاجات كتير في تاريخهم كله، لكن كانوا مع موسى لسه ما فيش أثار وما فيش أغلال، لكن محمد حينما يأتي، ولذلك لما يجي المسيح هيقول إيه؟ ها؟ وليحل لكم بعض الذي بعض الأثار والأغلال ترفع بمجيء المسيح، لكن رفع جميع الأثار والأغلال والأمر يبتدئ من بدايته كما كان للبشرية قبل أن تفرض على أي أمة من الأمم أثار وأغلال. يبقى الشرع الأنف المستأنف من أول وجديد، مش أقول لك قطع الصفحة، لا ده الكشكول كله اتلغى ويبدأ من أول وجديد، اللي هو إيه؟ يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ووضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ثم يقطع السياق ليقول: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. بعدها: ومن قوم موسى. مش كده ولا إيه؟ يعود إلى السياق مرة أخرى. هل هذا الموقف الذي قيل فيه هذا ينسى لدى بني إسرائيل؟ مستحيل. شهادة موسى للمصطفى عليه الصلاة والسلام. ثاني أعظم الأزمنة، أعظم الأمكنة، أعظم الناس، لا ينسى شام في تاريخ بني إسرائيل النبي الأمي، ولا تعرف التوراة ولا الإنجيل نبي الأمي غير محمد عليه الصلاة والسلام. لا موسى كان أمي ولا عيسى كان أمي، صح؟ الأمية كانت خاصة بالنبي المصطفى. فلما تأتي كتب بني إسرائيل أو علماء بني إسرائيل، والقرآن يقول ذلك في العهد المكي، فحينما يأتي أهل الكتاب ليقرأوا القرآن، ما كان وكان هذا الكلام لو لم يكن موجودا في كتب القوم كان كفيلا بإسقاط رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ يقولوا تعالى يا عم، بدون خناقة وخلاف وحرب وضرب، التوراة اهي وادي الإنجيل اهو، خرج لنا صفاتك في هذه الكتب وانتهى الموضوع، مش كده ولا لا؟ ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل. يا عم تعالى من غير صرام ولا حرب ولا أي شيء، طلع لنا. فسكوتهم ولجوءهم إلى القتال أعظم الأدلة على أن ما قاله الله تعالى في القرآن الكريم حق مبين. ثم دخول علماء بني إسرائيل، ولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. فحينما يخرج علماء بني إسرائيل يأتي هذا الرجل الدعي المستغرب من أجل أن يحتطف في حبال هؤلاء المجرمين من المستشرقين، من أجل أن يتهم هذه الأخبار بأنها مكذوبة وخرافة، فهو بيقول له: وإنها لحماقة حمقاء أن يطلق هذا المؤلف على البشارة بالنبي الأمي العربي في الكتب السابقة أنها خرافة. ولا أدري أفقد المؤلف صوابا أم غاب عنه قول الحق تبارك وتعالى ورحمته وسعت كل شيء وذكر الآيات. ولا هذا الحديث إلا مصداق لهذا القرآن الذي لا يتطرق إليه الشك، وسواء أكان هذا الحديث قد حمله عبد الله ابن عمرو عن كعب أو هو مما علمه من كتبهم، لأنه كان قارئا كاتبا وعنده علم بكتب أهل الكتاب، فقد صدقه القرآن المهيمن والشاهد على الكتب فهو حق وصدق، والتصديق به واجب. وإني لأعجب للمؤلف كيف سولت له نفسه وسمح له ضميره أن يقول عن البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم وذكر أوصافه في التوراة والإنجيل إنها خرافة. ألا فلتهللوا أيها المبشرون، فقد وجد ممن يتسمى بأسماء المسلمين من يخدمكم ويشيع مقالتكم باسم البحث والمعرفة. صحيح، رجل من بني جلدتنا وتكلم بلساننا ويقول عن هذا إنه خرافة. طعن في حديث الاستسقاء بالعباس، صفحة 118، عرض لحديث الاستسقاء وذكر أن كعبا انتهز الفرصة ليفسد على المسلمين عقائده، وأنه الذي أوقع عمر رضي الله عنه في الاستسقاء بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. للأسف الشيخ لم يذكر المقولة نصا من كتاب أبي ريح، قال إيه؟ حكي أن كعبا حكي بيستدل بيها، مع أن الأسانيد المتصلة وبيحاربها،
مش كده ولا ايه؟ وما ذلك حكي أن كعبا في عام الرمادة قال لعمر إن بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم مثل هذا اللي هو انقطاع المياه والجفاف استسقوا بعصبة الأنبياء. استسقوا بعصبة الأنبياء يعني كعب أشار على عمر إنه يعمل كده اتباعا لبني إسرائيل. حكي طبعا هذا كذب، نحن لا نأخذ بما حكي ولا ندري من حكى، ومع ذلك بنى على هذا الكذب قصورا وعلالي. عرب لحديث الاستسقاء وذكر أن كعبا انتهز الفرصة ليفسد على المسلمين عقائدهم، وأنه هو الذي أوقع عمر في الاستسقاء بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن ذكر أن عمر استسقى بالعباس لم يلبث أن قال إن عمر تنبه إلى المكيدة وفطن لها، فلم يستسق لأحد حتى بالنبي صلى الله عليه وسلم، واقتصر على الاستغفار. ولكي يؤيد أبو ريا زعمه هذا ذكر عن كتاب المغني والشرح الكبير أن عمر خرج يستسقي فلم يزد على الاستغفار. ليه؟ سيادته اكتشف أن عمر وقع، اكتشف عمر، هو اكتشف أن عمر اكتشف مكيدة من كعب الأحبار، فقال له لا بقى مش عاملت، أنا وقعت في الشرك بسببك، وأمر الشرك بقى بنظري. فبناء على ذلك لم يستسق حتى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يستسق بأحد، وإنما استغفروا فقط. واستدل على ذلك بقول صاحب المغني والشرح الكبير أن عمر خرج يستسق فلم يزد على الاستغفار. ولطبع الكلام ده لم يقرأه حد ما عندوش هياخد الكلام معه، وجدت قلبا خاليا ها فتمكنها، مش كده ولا لا؟ لكن العلماء يفهمون هذا. قال وللرد على ذلك أقول إن حديث الاستسقاء بالعباس رضي الله عنه رواه البخاري في صحيحه عن أنس أن عمر بن الخطاب كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب، كان يعني الأمر لم يكن مرة واحدة، ولكن كان لغة العرب هكذا معناه، كان يعني الأمر تكرر، كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقونا. ولأجل أن يدلل على ما ذاب إليه من أن الاستسقاء بالعباس دسيسة من كعب طعن في حديث أنس واعتده مخالفا للروايات القوية التي جاءت بخلافها. ثم أتدري أيها القارئ ما هي الروايات القوية التي جاءت بخلافها؟ ثم أتدري أيها القارئ ما هي الروايات القوية التي رجحها على رواية البخاري؟ إيه بقى؟ هي رواية ذكرت في كتاب المطر لابن أبي الدنيا، ترك البخاري ووجد شيئا ذكره له المستشرقون فنقله، وكتاب المغني والشرح الكبير، وهذه كتب فقه، وكتاب البيان والتبيين للجاحظ. ثم ما هي المخالفة بين حديث أنس وما ذكره أن الاستسقاء له حالات؟ فمرة يعني أنت لو درست ستجد، ولو تعلمت، ولو جلست في مجلس من مجالس أهل العلم بالسنة لأعلموك أن الاستسقاء ليس على حالة واحدة، وإنما الاستسقاء له أحوال متعددة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمرة يكون بالصلاة والخطبة، يخطب يخرج إلى المصلى ويصلون والإمام يصلي ويخطب، ومرة يكون في خطبة الجمعة كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل الرجل عليه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي فدعا في خطبة الجمعة، أو عقب صلاة مفروضة بعد الصلاة يدعو، ومرة أخرى يكون بدعاء من غير صلاة. وحينا وذلك يحدث أحيانا بعض الناس كان يبقى مثلا الشيخ ابن باز قاعد في مجلس عيد يقول له دعينا يا شيخنا علشان نستسقي، يدعو والمطر ينزل. إذن المسألة ليست على صورة واحدة، وإنما كما جاءت في السنة المطهرة، فمرة يكون بالصلاة والخطبة، ومرة يكون في خطبة الجمعة أو عقب صلاة مفروضة، ومرة أخرى يكون بدعاء من غير صلاة، وحينا كان على المنبر في المسجد، وحينا آخر كان خارج المسجد، وكلها حالات ثابتة في السنة الصحيحة. يراجع في ذلك بقى زاد المعاد، ويراجع في ذلك نيل الأوطار والكتب التي عنيت بذكر هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام في صلاة الاستسقاء. قال: وعمر مرة استسقى بالعباس، ومرة أخرى اقتصر على الدعاء بطلب السقيا، ومرة ثالثة اكتفى بالاستغفار، لأنه أي الاستغفار مجلبة للغيث كما قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إلى آخر. طيب، قال: وعلى هذا فلا تعارض قط بين الروايات، ولا سيما والرواية التي رجح لا حصر فيها، وكتاب المغني والشرح الكبير الذي نقل عنه رواية الثانية قال مؤلفه بعد ذلك بصفحات ما نفسه: ويستحب أن يستسقى بمن ظهر صلاحه، لأنه أقرب إلى إجابة الدعاء. فإن عمر استسقى بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم عمل رمادة، ثم ذكر استسقاء. طبعا المقصود عمر كان ممكن يستسقي بمن؟ بعثمان، لكن استسقى بالعباس. انظر إلى الأمر أو فقه الأمر أو ما وراءه، كأنه يقول: يا رب لو كنا نحن لا نستحق أن تنزل علينا الأمطار ونستحق كذا، طيب يا رب من أجل عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعطش معانا، عم رسول الله مش عايزين يبوع معانا وياخد بسبب ويعاقب بسبب ذنوبنا، كما جاء في الأثر اللي ابن القيم ذكره في اجتماع الجيوش الإسلامية، أن سليمان عليه السلام كان ذاهبا معه بنو إسرائيل من أجل أن يستسقوا، فرأى نملة نائمة على ظهرها، وجد نملة نائمة على ظهرها ورافعة قوائم إلى السماء. تعرفين سليمان عليه السلام علم منطق الطير والنمل وما شكل ذلك، فلما وجد رافعة الرأس نظر طويلا حتى انتهت، فوجد السحاب اجتمع والمطر نزل، فقال: سمعها تقول: اللهم إن خلق من خلقك، فأنزل علينا من رزقك ولا تهلكنا بذنوب غيرنا. احنا رب ما بنعصاش، نحن لسنا كالبشر، هم اللي بيعصوا، لا تعذبنا بذنوب غيرنا. فتجمعت السحب، فنظر سليمان الى ما معه قال: ارجعوا فقد نجاكم الله بدعوه النمله. والامام ابن قد تكلم على هذا الاثر، يعني واخد بالك، معنى ذلك ان طبعا هذا الاثر من الاسرائيليات، ولكن يتوافق مع الادله، لا شيء في هذا الامر. فإذا لو نظرنا، وأنتم تعرفين قصة إن سليمان كما رأيتم يعني حدثت معه أمور في قصة النملة وقصة الهدهد، أمور غريبة وعجيبة، العجائب والغرابة الغرائب كانت موجودة مع سليمان كثيرا، والقرآن الكريم حكى هذا الأمر. المهم إن مسألة الاستسقاء يعني بتقول له: ولا تهلكنا بذنوب غيرنا، فكأن عمر يقول: يا رب لا يهلك معنا عم النبي عليه الصلاة والسلام، واخد بالك، فهذا المقصود من الأمر. ثم ذكر استسقاء معاوية بيزيد بن الأسود من الصالحين، والضحاك بن قيس به أيضا كان يستسقي به. وهكذا يتبين لنا أن المؤلف يدع ما يشاء ويأخذ ما يشاء بحسب هواه وما يتراءى له، كي يصل إلى ما يريد، من أن الاستسقاء بالعباس دسيسة من كعب كي يفسد عقائد المسلمين. ألف في الحاشية: لو أن كعبا كان أحد رواة حديث أنس، أو كان أنس معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب، لجاز عقلا ما ذاب عقلا شرعا لجاز عقلا ما ذاب إليه المؤلف. أما والحديث لا يمت إلى كعب من قريب أو من بعيد، فقد انسدت مسالك الاحتمال. ثم أي فساد في العقيدة بالاستسقاء بالعباس رضي الله عنه؟ إن المسلمين قاطبة مجمعون على التوسل بالأحياء، ولم يقل أحد إن التوسل بالأحياء يفسد العقيدة، وكيف خفي على المهاجرين والأنصار وفيهم عمر مخالفة الاستسقاء بالعباس للعقيدة حتى وقعوا فيما وقعوا فيه؟ وكيف خفي، يعني لو كان الاستسقاء بالموت جائزا لاستسقى عمر بالنبي، ولكن هذا لم يحدث. هذا دليل على الذين يخالفون في هذا الأمر ويقولون التوسل به الأموات. فذلك الشيخ قال إيه؟ المسلمين قاطبة مجمعون على التوسل بالأحياء، لكن الخلاف لما وقع وقع في التوسل بمين؟ بالموتى. واضح يا أخواننا ولا لا؟ قال ولم يقل أحد إلا التوسل بالأحياء. طبعا نحن بنقول لو كان يجوز بالأموات لاستسقى عمر بالأولى. الأولى مين؟ النبي أو أبي بكر، مش كده ولا إيه؟ لكنه استسقى بمن؟ بالعباس. ولم يقل أحد إن التوسل بالأحياء يفسد العقيدة، وكيف خفي على المهاجرين والأنصار وفيهم عمر مخالفة الاستسقاء بالعباس للعقيدة حتى وقعوا فيما وقعوا فيه، وكيف خفي على فقهاء الأمة ومحدثيها أن حديث أنس الموجود في البخاري مدسوس فحكموا عليه بالصحة واستدلوا به، إن هذا مما لا يقضى منه العجب. طبعا لو أنت نظرت خلف هذا الأمر هتجد الأيدي اليهودية الصهيونية موجودة، واحد يقول لك طب ياسلين مصرين على أنهم يظهروا كعب بهذه المثابة المحرف وعمل وخطط. صعب على النفوس اليهودية ان يكون حد من عندهم امن واسلم واصبح له مكانه في الاسلام مع انه خرج من دينه. واضحه الصوره ولا لا؟ هضرب لك مثال بسيط قوي، هضرب لك مثال قوي قريب جدا منك. هم اليهود هيتجننوا من رأفة الاجل ليه؟ اللي اتضحك عليهم. وزيك يقول لك لا ده رأفة الاجل كان تبعنا واحنا كنا بنضحك عليهم وكان شكال عليكم. نفس القصه، واضحه الصوره، نفس المساله. لما يكتشف جاسوس يرد عليك ويقول لك ايه؟ لا ده احنا اللي كنا عاملينه، ده جاسوس مزدوج، انت بتضحكوا علينا؟ هتخدعونا؟ نفس القصه بل اخطر واعظم من قصه الجواسيس والمخابرات وامثال هذه الامور السياسيه. هناك امر العقيده. لما كعب الاخبار حبر كبير، عبد الله بن سلام ائمه. ولذلك نفس الكلام لما يحدث عند النصارى بيجي قساوسه حقر شديد ان حد يسلم وينتقل من هذا دي. هل يوجد عندنا في ديننا عالم ينتقل الى دين من هذه الاديان؟ لا، قولا واحد. ما تجيش تقول للشيخ محمود ابو ريه، هو حتى كمان ما يجرؤش ان هو يعلن ناس، ومع ذلك ما كانش شيخ، هو كان بيدرب العبد الطب بعد الثانويه. يعني ما احنا قلنا القصه، مش كده ولا ايه؟ ده هو حاقد على العلماء وحاقد على المشايخ. ليه؟ لأنه لم ينل شرف الدراسة في الايه؟ في الأزهر. هذه المشكلة. هنتكلم زي ما وعدنا قبل كده ان هنتكلم عن أمر مهم في هذا الشأن. ربنا يدمرهم وينهي هذا الوجود المجرم، الخلية السرطانية الموجودة في هذه المنطقة. أسأل الله أن يقضي عليها وعلى من وراءها، لأنها قائمة على غيرها. كما قال الله تبارك وتعالى: إلا بحبل من الله وحبل من الناس. حبل من الناس وقفة وراها الإمبريالية العالمية من أجل التسويق للمشروع الغربي في المنطقة، وإلا فهي غير قادرة. إسرائيل لو رفع عنها، أو الدولة الصهيونية لو رفع عنها يد الغرب، لو بصق عليها العرب، مش أقول المسلمون، العرب أهل منطقة الشرق الأوسط، لو بصقوا عليها لغرقت، انتهى امره، مش كده ولا ايه؟ ربنا يكفينا شرهم. فقال طعن في حديث الاسراء والمعراج في صفحه 123: جعل مراجعه موسى لنبينا محمد صلى الله عليه الصلاه والسلام في حديث الاسراء والمعراج من الاسرائيليات، وجهل الذين يعتقدون صحه ذلك، واعتبرهم من حشويه اخر الزمان الى اخر ما نضح به قلم من نبذ وسباب. وللرد على هذا أقول لهذا المؤلف في مسألة الإسراء والمعراج: قال إن الرمي بالقول على عواهني من غير حجة وبرهان لا يليق بالباحث المنصف المتثبت، وهل يقتضي ذكر موسى عليه السلام ومراجعته للنبي عليه السلام ليلة المعراج كي يخفف الله سبحانه على أمته الصلوات أن يكون من الإسرائيليات؟ وعلى منطق المؤلف تكون كل الأحاديث التي ذكرت فضيلة لموسى أو لنبي من أنبياء بني إسرائيل من الإسرائيليات. وأعتقد أن هذا طبعا ولو في شيء في قوم سمو في صالح إن سموديات، وإذا كان في شأن وود أعاديات، مش كده ولا إيه؟ وهكذا بقى. فسبحان الله، رحم الله لوطا، وهكذا كل رسول من الرسل بأي حاجة تنسب إلى قوم هذا هذا ما هذا. قال: واعتقد ان اذى لا يقوله عاقل فضلا عن باحث. وبحسب القارئ ما ذكرته في المقال السابق من موقف علماء الاسلام من اخبار بني اسرائيل، ولو أن حديث الإسراء والمعراج كان مرويا عن كعب الأحبار أو غيره من علماء بني إسرائيل لجاز في العقل أن يكون ذكر موسى عليه السلام عند السهل. أما والحديث مروي عن 20 صحابيا ليس فيهم ولا في من أخذ عنهم أحد من مسلمة أهل الكتاب، فقد أصبح الاحتمال بعيدا كل البعد إن لم يكن غير ممكن في منطق البحث الصحيح. وقد ذكر الحافظ أبو الخطاب ابن لحية في كتابه التنوير في مولد السراج المنير صلى الله عليه وسلم ذكر الصحابة الذين روي عنهم حديث الإسراء والمعراج فوصل به إلى 25 صحابية، واعتبر الروايات الواردة فيه متوافرة دي حقيقة. ونقل كلامه الحافظ الناقد ابن كثير في تفسير، لو أردت أن تقف على هذه الأحاديث فارجع إلى تفسير سورة الإسراء في افتتاحيتها لترى، فقد جمع هذه الأحاديث الإمام ابن كثير رحمة الله عليه. ونقل كلامه الحافظ الناقد ابن كثير في تفسيره وصفه بالإفادة والجودة، فهل يجوز عند العقلاء أن يكون للدس مجال في هذا؟ وقد خرج يعني الدس في حديث رواه 25 صحابي حديث متواتر بهذا الأسلوب يدس فيه، من يجوز هذا؟ فهل يجوز عند العقلاء أن يكون للدس مجال في هذا؟ وقد خرج حديث المعراج البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب الكتب المعتمدة من طرق متعددة. وقد استعرض هذه الروايات الإمام ابن كثير في تفسيره، فليرجع إليه من يريد زيادة اليقين. ولم أرى فيما أعلم عن أحد من أهل العلم الموثوق بهم أنه ذكر أن مراجعة موسى لنبينا عليه الصلاة والسلام دسيسة إسرائيلية، لم يقل ذلك أحد قط. فالخفي على علماء الأمة جميعين ما تخيلوا هذا المؤلف، وكان الأولى به أن يبحث عن السر في المراجعة وحكمتها بدل التشكيك فيها ومحاولة بيان استلزامها لنفي علم الله جل شأنه وعلم رسوله مبلغ احتمال الأمة وقدرتها على أدائها قبل التخفيف. يعني قال هذا الحديث يفهم منه أن الله تعالى لم يكن يعلم مدى وقوة تحمل هذه الأمة للتكاليف، وكذلك لا يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الذي علم ذلك موسى فاستدرك على الرب وعلى موسى أو على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام يعقل؟ إيه الخيبة الثقيلة دي؟ فبيقول لك فالخفي على علماء الأمة جميعين ما تخيل هذا المؤلف، وكان الأولى به أن يبحث عن السر في المراجعة وحكمتها ولكنه ليس أهلا لهذا بدل التشكيك فيها اسمع ومحاولة بيان استلزامها. يلزم من إيماننا بهذه القصة في نظر هذا الدعي يلزم نفي علم الله جل شأنه بمبلغ احتمال الأمة وقدرة الأمة على أداء الصلاة قبل التخفيف، وكذلك الرسول لا يعلم. قال وأي ضير في أن يعلم موسى عليه السلام بما سبق إليه من تجربة الناس ومعالجة بني إسرائيل أشد المعالجة ما خفي على نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما تعلمون كان في ذلك العهد المكي لم يكن قد انتقل إلى المدينة بعد، ورب العالمين سيفرض عليه فرائض بعد الصلاة كمان، يعني الأمر سيحدث فيه فرائض متعددة، فإن كانت الصلاة أكثر من 5 صلوات ثم بعد ذلك سيفرض على الأمة أمور كثيرة. الرسول لم يجرب بعد أمة يقودها وتصبح أمة لها أحكام وأمة لها دولة وأمة لها تمدن وما شكل ذلك، لم يجرب بعد، وإنما كان في العهد المكي يدعو فقط ويعلم الناس العقيدة، والصلاة كانت قليلة، صلاة لم تكن كالصلوات التي فرضت في ليلة المعراج. فإذا من سينصح الذي سبقه؟ والذي سبقه هو موسى. لماذا؟ لأن موسى كان صاحب أمة هي أقرب الأمم إلى أمة الإسلام في التمدن وفي كونها كانت دولة وفي أنها فرض عليها الجهاد وفي أنها فرضت عليها الأحكام الشرعية التي لم تفرض على الأمم السابقة، لأن قبل ذلك لم يكن هناك أمة يقوم على رأسها نبي، أمة تحكم بشرع لا تكون دولة، وإنما رسول يرسل إلى قوم من فيدعوه إلى التوحيد فيكفر ويبقى معه مع مجموعة قليلة هم الذين ينجيهم رب العالمين ويعيشون لفترة من الزمان وانتهى الأمر. ثم يموت الرسول. لكن أول أمة يحدث أنها تصبح أمة مدنية ولا حق، كلمة مدنية أقصد التمدن يعني، مش الدولة مدنية بالمعنى اللي بالي باله، مش كده ولا إيه؟ تمدن وحضارة، وتبقى محكومة بشريعة الله في كل كبيرة وكل صغيرة، ليست أمة عقبية فقط، وإن الأمة مع تشريع وقوانين ومشاكل ذلك، هذا هو المقصود، لم يحدث قبل موسى. فموسى يعتبر هو الرسول أقوى، أكثر الله تعالى من الكلام عن بني إسرائيل، وموسى عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم. فقال: وأي ضير في أن يعلم موسى عليه السلام بما سبق إليه من تجربة الناس ومعالجة بني إسرائيل أشد المعالجة، ما خفي على نبينا عليه الصلاة والسلام حتى أشار عليه بالرجوع إلى ربي وطلب التخفيف حتى يرتب عليه المؤلف بزعم. ثم من قال إن فرض الصلوات 50 وتخفيفها إلى 5 بسبب المراجعة تستلزم أن يكون الله سبحانه لا يعلم مبلغ قوة احتمال عبادي على أدائها حتى رتب عليه ما رتب. هذا جاهز. يعني الإنسان الفاهم العقيدة يعلم جيدا دعك من أي شيء أن موسى لكي ينطق بهذا الكلام، هذا كلام قدره الله وكتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، صح؟ المراجعة دي. طيب حاجة ثانية، علشان موسى يتكلم ويفعل لابد أن يكون هناك إرادة جازمة، مش كده ولا لا؟ ولكي ينطق لابد أن يكون له قدرة تامة. من الذي خلق هذا فيه؟ رب العالمين، فكيف لا يعلمه؟ كلم جاهل. إذا لا يوجد شيء لا يعلمه الله تبارك وتعالى، فرغ ربكم من أمر العباد، بل يعلموا إياك أن تعلم أن تظن أن الله تبارك وتعالى علمه الذي في اللوح المحفوظ فقط، هذا جزء من علم الله يسبقه أمور حدثت قبل اللوح المحفوظ وقبل خلق القلم. ما الذي حدث؟ الله يعلم. علم الله أزلي لا بداية له، فليس علم الله من ساعة أن كتب في اللوح المحفوظ، ده بل لا يكتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. طب ما سبق لا علاقة للوح المحفوظ فيه، لأن ما سبق لا يقع تحت الحصر فلا يكتب. يكتب إزاي؟ ما هو الكتابة مهما تكون ستكون محدودة، لكن علم الله سبق ذلك. اكتب ماذا؟ اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. بس علم خطير في اللوح المحفوظ، ولكن في النهاية محدود، سبقه ما لا نهاية له، وسيلحقه بعد يوم القيامة ما لا نهاية له. بل هناك أمر أخطر، يعلم ما لو كان، لو كان كيف كان يكون، هذا لم يكتب لأنه لقع تحت الحفظ، واللوح محدود والمكتوب فيه محدود، لكن علم الله قوله غير محدود ولا محدود. فهنا يقول الشيخ رحمة الله عليه: ثم من قال إن فرض الصلوات 50 وتخفيفها إلى 5 بسبب المراجعة تستلزم أن يكون الله سبحانه لا يعلم مبلغ قوة احتمال عبادي على أدائه حتى رتب عليه ما رتب. أحيانا في الناس يكتبون أشياء إن دلت فإنما تدل على الجهل العميق، يعني هذا الرجل كان ينبغي عليه أن يستر عنا إيه؟ سوءته وخبته الثقيلة. إن الله سبحانه يعلم كل ما كان وما يكون، ويعلم أن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم سيسأله التخفيف على العباد، وبسبب هذا السؤال سيخفف الصلوات من 50 إلى 5. ولذلك سر وحكمة، زي مسألة الشفاعة يوم القيامة. طب ما رب العالمين ما جعل القيامة إلا من أجل إيه؟ القضاء بين الناس، ومع ذلك يجعل القضاء هذا مترتبا على الشفاعة العظمى. هذا لإظهار مكانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهنا أيضا لإظهار مكانة الكليم موسى عليه الصلاة والسلام، واخدين بالكم؟ فيقولوا ليه؟ ولذلك سر وحكمة، وهي إظهار رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة ومنتي عليها بالتخفيف عليها، بدليل قول الرب تعالى: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. كما أن فيها إظهار منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربي بقبول شفاعتي في التخفيف عن أمته. هو اللي كان بيطلب موسى ولا النبي؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيبقى هنا ليه مكانة، وبيان رأفتي ورحمتي بأمتي باستماعي إلى مشورة أخيه موسى. ولا تسأل عما في المراجعة من تكرار المناجاة بين العبد والمعبود والمحب والمحبوب. نفي الشيخ أن يكتب وفيها بيان شفقة موسى ورحمته بأمة محمد صلى الله عليه وسلم التي لم يبعث إليها ولم يرها، ومع ذلك فعل ذلك معنا، فما بال شفقته على قومه بني إسرائيل. لما بيعمل كده معنا احنا ولم يرسل لنا، فما بالكم بشفقتي ورحمتي على بني إسرائيل الذين أذوا، لا تكونوا كالذين أذوا موسى فبرأوا الله مما قال وكان عند الله وجيه. ثم فيه بيان منته على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. حتى نتذكر ذلك فنكسر من الثناء والصلاة والسلام عليه ردا للجميل. كل ده ما؟ كما أن رسولنا عليه الصلاة والسلام سيكون له منة على جميع العالمين بالشفاعة العظمى، فلكل نبي من أنبياء الله مكانة، فلكل نبي مكانة خاصة وخاصية اختصه الله تبارك وتعالى بها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالمسيح ينزل في آخر الزمان ليقتل الدجال، وموسى أعطانا من حتى ربانية من التخفيف في الصلاة، وإبراهيم الذي جعل الله لنا إماما في المناسك ونصلي ونسلم عليه في التشهد، مش كده ولا إيه؟ طب دي إيه بقى؟ هنقول هنا إيه؟ لو في الإبراهيمية موجودة في زمان أبو ريا كان قال لك الأحاديث دي إبراهيمية، مش كده ولا إيه؟ في التشهد صح؟ ما اسمها الصلاة الإبراهيمية، شغلي بالكم ولا إيه؟ مش اسمها الصلاة الإبراهيمية؟ اشمعنى ابراهيم اللي اللهم صل وسلم، مش كده اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ها كما باركت على ابراهيم وعلى اشمعنى ابراهيم؟ انت مالك رب ذلك؟ هذا دين الله واختيار رب العالمين. ابراهيم دعا وقال واجعل لي لسان صدق في الاخرين، نحن الاخرون السابقون عند ربنا، جعلنا استجابة لدعوة هذا النبي العظيم الخليل، جعلنا نصلي ونسلم عليه في كل ركعتين من ركعات صلاتنا فرضها ونفلها، صح ولا لا؟ مع الصلاة والسلام على نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام. فضل الله يؤتيه من يشاء وجعله إمام المناسك. المهم قال زعموا أن حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث من الإسرائيليات، تعملنا أول من الإسرائيليات صفحة 228. قال الإسرائيليات في فضل بيت المقدس وذكر بعضا منها، وفي 129 ذكر أن الأحاديث الصحيحة كانت في أول الأمر في فضل المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن بعد بناء قبة الصخرة في عصر بني أمية ظهرت أحاديث في فضلها وفضل المسجد الأقصى. شوف الكذب، يعني هذه الأحاديث لم تظهر إلا بعد بناء قبة الصخرة. واعتبر ذكر المسجد الأقصى في حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، من الإسرائيليات الموضوعة. طب وسبحان الذي أسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركت حوله، دي برضو من الإسرائيليات الموضوعة بعد بناء قصر قبة الصخرة. واستند في دعواه إلى ما روي عن ابن عباس أن امرأة، بس على فكرة هو مسلي بجد، يعني الرجل مسلي ولا ما اسكت يوم، لا التسلية شيء والمتعة شيء آخر. المتعة أنك أنت في هذه الأيام الطيبة قاعد في مجلس علم، ربنا متعنا بالعلوم الشرعية وبالدفاع عنها وبالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى حتى نلقى، اللهم لا تحرمنا من هذه المجالس. وحينما نقول ذلك نذكر أننا كنا في مثل هذه الأيام يكون بيننا شيخنا المكرم الشيخ حسن عبد الوهاب ابن مرزوق البنا رحمة الله عليه، كان يفتتح المجالس ويختتمها رحمة الله عليه، كان شامع في زماننا، ربنا يغفر له ويرحمه فاذكروه بالمغفرة والرحمة. واستند في دعواه إلى ما روي عن ابن عباس أن امرأة، طب إيه دليلك يا أبا ريا؟ قال بس خلي بالكم مش زوج مش بنت ريا اللي كانت مع سكينة، عشان برضو نصحح الامر اللي بيقع من الناس ممكن يقول لك ابو ريا هل كانت مثلا اختها سكينة ولا لا، دي حاجه ودي حاجه، لان الثانيه كانت قبلها الجريمه اللي حدثت دي، فاحنا لازم نحقق. وده التحقيق برضه، شو ده التحقيق؟ مره واحد بيحقق كتاب قال لنا المعلومه دي الدكتور بتاعي رحمه الله عليه، قال لك واحد حقق تفسير شرح صحيح البخاري للعيني، كل الذي كتبه في المجلدات كلها حاجه واحده بس، ليس العيني هذا هو صاحب اصل العيني، هو ده التحقيق مش كده ولا ايه؟ فانا برضو بقول لكم ابو ريا مش عم سكينه مش كده ولا ايه؟ قال واستند في دعوى الى ما روي عن ابن عباس ان امراه اشتكت شكوى فقالت ان شفاني الله عز وجل لاخرجن فلا اصلين في بيت المقدس، لو ربنا شفاني اروح اصلي في بيت المقدس، فبرأت ربنا شفاها. ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها، أو جاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها، لأن جاءت مين في يوم من الراحل الثانية تنفع الاثنين مش إيه؟ بس أكيد ميمونة ذهبت إليها من أجل أن يعني عشان شفيت وكده تبارك عنها وكده، فأخبرتها ذلك أنا بجهز نفسي عشان أسافر في بيت المقدس أصلي تنفيذا للنذر، فقالت اجلسي فكلي ما صنعت الأكل اللي أغلب عقلي لكلي أنت وعيالك أحسن، وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. واضح كده حديث صحيح الإمام مسلم تمام. قال إبي قالت لها صلي في مسجد الرسول، طبعا لو هي الست دي كانت في مكة هتقول لها صلي في مسجد الحرام، فليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة البيت الحرام. قال هو بقى بيقول إيه؟ ولو أن المسجد الأقصى كان قد ورد في تلك الأحاديث، ده هنا بشيخنا الشيخ محمد بيقول كده، قال ولو أن المسجد الأقصى كان قد ورد في تلك الأحاديث، لا لا معلش لما ذلك كلام لمين؟ لأبي ريح معلش. قال ولو أن المسجد الأقصى كان قد ورد فيه تلك الأحاديث لما منعت ميمونة هذه المرأة من أن توفي بنذرها. وللجواب على هذه المزاعم نقول إننا لا ننكر أنه وضع في فضل بيت المقدس والصخرة أحاديث وآثار كثيرة، ولكن الذي ننكر حقا أن يكون ذكر بيت المقدس في حديث لا تشد الرحال من قبيل الوضع، من قبيل إننا لا ننكر أنه وضع في فضل بيت المقدس والصخرة أحاديث وآثار كثيرة، ولا أحاديث موضوع نحن نسلم بها، ولكن الذي ننكر حقا أن يكون ذكر بيت المقدس في حديث تشد الرحال من قبيل الوضع والدس حديث ثابت، وأعتقد أنه من الإسراف في الحكم والشطط في البحث أن يجرد باحث بيت المقدس من الفضيلة ويعتبر كل ما ورد فيه من صنع بني إسرائيل، وكيف وفضل بيت المقدس لم يثبت بالأحاديث الصحيحة فحسب، ولكنه ثبت ثبوتا قطعيا بالقرآن المتواتر الذي لا يتطرق إليه الشك. قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، فلم يعد ثمة مجال للحدث والظن الذي لم يقم على أساس ولا يستند إلى دليل، لأنه هنا لا يناقش الحديث من ناحية الرواية حسب قواعد أهل العلم، وإنما بقول لك هذا مكذوب، هذا من الإسرائيليات، هو وضع عنده قاعدة أي كلام عن بيت المقدس يبقى إسرائيليات، أي كلام عن التوراة حتى لو يبقى إسرائيليات، وبناء على ذلك يبقى مكذوب. إذا ما جاء في الكلام عن البشرى بالمذنب صلى الله عليه وسلم من الإسرائيليين، هيجي كلام عن المسيح في بعض الأحاديث الصحيحة هيقول لك من المسيحيات، أيوة هيجي حديث تميم الداري يقول لك مسيحيات عشان تميم الداري كان نصرانيا، فيقول لك مسيحيات في الأحاديث ويقول لك يهوديات أو إسرائيليات في الأحاديث وهكذا، زي قلت لك ثموديات وعاديات وشعيبيات مش كده ولا ايه؟ نعم. وبيت المقدس قبلة الأنبياء السابقين ومهاجرهم. بيت المقدس قبلة الأنبياء السابقين ومهاجرهم، وثاني المساجد التي وضعت في الأرض وشرفت أو شرفت، بناه حفيد الخليل يعقوب عليه الصلاة والسلام. وأنا أميل إلى أن الذي بناه إسحاق مع إبراهيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينهما إيه؟ 40 سنة. فأربعون سنة ما ينفعش يعقوب ولا إيه؟ الأمر يأخذ وقت. فإذا كما بنى إبراهيم، هذا الذي أميل إليه، أنه كما بنى إبراهيم مع إسماعيل البيت الحرام، بنى مع إسحاق ها بيت المقدس. فإذا إبراهيم هنا وإبراهيم هنا عليه الصلاة والسلام، هذا ما أميل إليه والله أعلم طبعا. وجدده نبي الله سليمان عليه السلام، وإليه توجه المسلمون في صلاتهم بعد الهجرة 14 شهرا. فكيف يستبعد المؤلف أن يذكر هو ومسجد مكة والمدينة في حديث وإن كان دونهما في الفضل؟ والمساجد الثلاثة يجمع أنها آثار وأثر أنبياء، وتحمل ذكريات مجيدة لبعض أنبياء الله ورسله الكرام. ولو أن المؤلف كان باحثا حقا لنقده من وجهة سندي ومتني نقدا علميا صحيحا، بدل أن يلقي بالقول جزافا. ما احنا قلنا لا يغلق الباب أمام أي باحث من الباحثين إن صار على قواعد النقد المعلومة المتفق عليه. يجي يمسك البخاري حديث حديث ويناقش ويخرج ويقول لك في حديث ضعيف في البخاري، قول يا عم، والعلماء يردوا عليك بنفس القواعد. لكن ما تجيب بالهوى تشطب، ما تعملش زي ما الغزالي قال، لكن انا لا يعنيني كل هذه القواعد، انا كل اللي اعمله معنى كلامه في مقدمه فقه السيره لما كان بيناقش الشيخ الالباني بعد ان طلب منه انه يخرجه للحديث. قال انا انظر للحديث ربما اتفق على صحه كل علماء الحديث، وانا اراه لا يتفق مع الدعوه ومع فقه الدعوه، فاترك الحديث ولا ابالي. ومن الممكن ان يكون الحديث غير صحيح عند سائر العلماء، ثم بعد ذلك انا اراه متفق مع قواعد الدعوه وقواعد كذا فاقبله وانا مرتاح الضمير. خلاص رد عليه الشيخ الالباني بعد كده في تخريجه لاحاديث الحلال والحرام في المقدمه، وقال هذا الكلام نصا، يعني مش نصا بقى بالمعنى، يعني قال الشيخ الالباني انت كده بتسقط علم الحديث كله، فما فائده ما فعله العلماء طوال هذه الاعمار؟ انت بتسقط بشطبه قلم كده، شطبت تاريخ امه كامل علم الحديث هو ده. وذلك انت لما تبحث هتلاقي القضيه مش ابو هريره بقى لوحده، دي المساله اكبر من ابي هريره. وده اللي يخلينا نرجع ونقول ان لينا لقاء مع مقوله او مقاله للشيخ محمود شاكر عشان نتكلم عن جذور هذه القضيه ان شاء الله تعالى. المهم قال هذا الحديث رواه الامامان الجليلان البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهما من هما في علو كعبهما في التصحيح ومعرفتهما التامة بالرجال والعلل ونظرهما الثاقب في الكشف عن خفايا الأحاديث وعللها. ورواه غيرهما كابن حبان في صحيحه وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم، ورواه أحمد والبزار في مسنديهما، والطبراني في المعجم الكبير والأوسط، وروي عن جمع من الصحابة كعمر وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وأبي بصرة الغفاري وأبي وأبي جعد. وقد تلقت الأمة هذا الحديث بالقبول، واحتج به أئمة فطاحل لا يحصيهم العبد ولا يشق لهم غبار في النقد والبصر للأحاديث من عصر السلف إلى وقتنا هذا. فهل كل هؤلاء خفي عليهم ما لاح وظهر لهذا المؤلف؟ أما ما ذكره من قصة المرأة التي نذرت أن تصلي في بيت المقدس إن شفاها الله إلى آخره، فمما يضحك الثكلى، ومن قال يا من زعمت أنك طوفت في عشرات الكتب والمراجع؟ من قال إن الفتوى على خلاف ما يدل عليه حديث أو العمل على خلاف يكون دليلا على كذبه؟ ما ياما علماء لم يعملوا ببعض الأحاديث ومع ذلك لم ينكروها، لأن ترك العمل بالحديث شيء والحكم عليه بالوضع أو بالكذب شيء آخر. من الممكن أن يترك الحديث لأسباب أخرى، سيتعرض الشيخ لذلك. فقال لو كان الأمر كذلك لحكمنا على كثير من الأحاديث بالوضع والاختلاق. قال العلامة ابن الصلاح وهكذا نقول إن عمل العالم أو فتياه على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث، فقد يكون قد عمل بهذا الحديث لأدلة أخرى ليس لهذا الحديث. وكذلك إن عمل العالم أو فتياه على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث، وكذلك مخالفته للحديث ليست قطعا منه في صحته ولا في روي والله أعلم. والسيدة ميمونة استندت في فتواها إلى هذا الحديث الذي يثبت أن الصلاة في المسجدين أفضل من الصلاة في المسجد الأقصى، فيكون أداء النذر في الأفضل أولى، ولا سيما أن في راحة من مشقة السفر وهي امرأة. يبقى الأمر ينظر إليها كذا، إن أنت ستذهبين إلى مكان الصلاة فيه بخمسمائة صلاة، في حديث 500 وفي حديث 250، يعني كل 500 ما تمسكش ايدك قوي. قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي، الهد وحش قوي. وهنا لو صليت تاخدي 1000 صلاة، يبقى هذا يجبر هذا ويلغي النذر. واضح الصوره ولا لا؟ هذا ما قصدت. قالت فيكون اداء النذر في الافضل اولى، ولا سيما أن فيه راحة من مشقة السفر ويرى. قال الإمام العيني في عمدة القاري، واستعجبنا سيرته مش كده ولا ايه؟ قال الإمام العيني مش اللي هو صاحب الأصل ليه. قال الإمام العيني رحمة الله عليه في عمدة القاري، واستدل قوم بهذا الحديث حديث لا تشد الرحال على أن من نذر إتيان أحد هذه المساجد لزمه ذلك. وبه قال مالك وأحمد والشافعي في البويطي. طبعا البويطي ده يعني مختصر البويطي، مفيش حاجة كتاب اسمه البويط مختصر، يقول لك في البويط يعني كده مختصر الإمام البويط اللي هو تلميذ الشافعي. وقال أبو حنيفة لا يجب مطلقا، وقال الشافعي في الأم يجب في المسجد الحرام لتعلق النسك به بخلاف المسجدين الآخرين. وقال ابن المنذر يجب إلى الحرمين، وأما الأقصى فلا. واستأنس بحديث جابر أن رجلا قال للنبي، اسمع بقى، قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال صلي ها هنا. يبقى السيدة ميمونة فعلت ما فعله مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال فمدار الفتوى في حديث جابر والسيدة ميمونة على أن من نذر الصلاة في مفضول أجزأه الصلاة في الأفضل ولا عكس. واضح هذا في المغني. قال ونحن أولاء نرى أن الشافعي رحمه الله في الأم أوجب أداء النذر في المسجد الحرام دون المسجدين الآخرين المشرفين، مع أن الشافعي ممن يرى صحة حديث لا تشد الرحال. وعلى منطق المؤلف في البحث كان يلزم أن نقول استنادا إلى رأي الشافعي في الأم إن فضيلة المسجدين مسجد المدينة والأقصى عنده غير ثابتة، مش كده ولا إيه؟ على نفس المنطق. وإن ذكرى في الحديث اختلاف، وهو منهج في البحث سقيم لم نرى له مثيلا في القديم ولا في الحديث ولن ترى. طعن أبي ريه في حديث في الصحيحين والرد عليه. قال في صفحة 131 ذكر تحت عنوان اليد اليهودية في تفضيل الشام، برضو اليد اليهودية ذكر تحت عنوان اليد اليهودية في تفضيل الشام حديث الصحيحين المرفوع ولفظه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قال روى البخاري هم بالشام كده خط لص علشان بس الكلام يبقى. قال تيجي تقول أم بالشام هذا الحديث في فضل الشام، هل الحديث في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في كلام عن الشام؟ لا. قال الشيخ ونحن لا ننكر في أن بلاد الشام وغيرها من بلاد الإسلام قد وضعت فيها أحاديث كثيرة بداعي العصبية الوطنية، هتلاقي ناس مصريين وضعوا أحاديث في مصر، في ناس شاميين وضعوا أحاديث في الشام، في ناس من خراسان وضعوا أحاديث وهكذا، مش كده ولا إيه؟ شأن البشر بداعي العصبية الوطنية. وقد سبق أئمة الحديث وصيارفة إلى بيان ذلك منذ مئات السنين. ولكن الذي ننكر على المؤلف الطعن في الأحاديث الصحيحة بالظن من غير تثبت أو اعتماد على تأويل مؤول للحديث. يعني لو أنت مثلا لما تكلمت تنظر إلى أحد أول من أهل العلم الحديث حتى ولو كان تأويلا يعني ليس مقبولا بس بأوله وجهة نظرية كذا، لكن تطعن في الحديث وتمسحه مسحا وتقول إنه يهودي ما قالش المرة دي إسرائيل. وليس أدل على هذا من ذكر هذا الحديث واعتباري من صنع اليد اليهودي. قال الشيخ ما بيقول له بالعقل كده، طب وأي فائدة تعود على اليهود من هذا وبلاد الشام ليست بلادهم؟ بلاد الشام إيه علاقتها باليهود؟ طب اليهود لو كتبوا ويكتبوا عن فلسطين مش كده ولا لا؟ عن بيت المقدس، لكن ليه الشام؟ وأي فائدة تعود على اليهود من هذا وبلاد الشام ليست بلادهم وإنما هي بلاد العرب قبل أن تكون بلادا لهم؟ طبعا ممكن يكون الكاتب لما قال الكلام ده يقصد إيه دولتك يا إسرائيل، ما احنا مش عارفين مين اللي بيحركه بقى ولا إيه صح. فقال وإنما هي بلاد العرب قبل أن تكون بلادا لهم. وليعقل من اليهود في سبيل التزلف إلى بني أمية أن يضعوا هذا الحديث الذي يدل على بقاء الإسلام وبقاء. طب تعالى بالعقل كده، هل اليهود يضعون هذا الحديث اللي بيقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم، يضعوا حديث بهذه المسألة؟ هذا الحديث يتكلم عن بقاء الإسلام وبقاء سلطان الإسلام، فلذا الأمر يفرح اليهود حتى يضعوا فيه الحديث لحديث. انتوا ايه يعني دماغك فيه ايه يا عم يعني؟ قال وبقى الذي يدل على بقاء الإسلام وبقاء سلطاني وبقاء هذه الطائفة الثابتة على الحق من الأمة المحمدية إلى يوم القيامة. وكيف هم يدعون أنهم شعب الله المختار كذبا وزورا وأنهم أحق الشعوب بالبقاء؟ لقد وصفهم المؤلف بالدهاء والمكر، فكيف يضعون أحاديث تعلي بنيان أعدائهم وتقود بيتهم من الأساس وتقود بيتهم من أساسه؟ الحق أن المؤلف يريد منا أن نلغي عقولنا. وهذا الحديث رواه الشيخان في صحيحيهما، رواه البخاري في كتاب الاعتصام عن المغيرة بن شعبة عن النبي بلفظ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. والرواية التي أشار إليها المؤلف رواها البخاري في باب بعد علامات النبوة ببابين. اسمع بقى، عن عمير بن هانئ أنه سمع معاوية يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. جاب سيرة الشام؟ لا. قال عمير فقال مالك بن يخامر قال معاذ وهم بالشام. قال معاذ فقال معاوية هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول هم بالشام. معاوية لم يتكلم عن الشام، ولكن لما روى الحديث عن النبي سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم قال سمعت الرسول. فقال فأحد الموجودين وهو مالك بن وخامر قال إن معاذ حدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وهم بالشام. طبعا سيتضح الآن أن معاوية أن معاذ لم يقل قال الرسول هم بالشام، ولكنه هو تفقها واجتهادا قال هم بالشام. فقال طبعا الآخر روى البخاري هم بالشام صح. تظن حينما تسمع الكلام إن هذا الحديث مرفوع وعن معاوية وإنه هو اللي قال بالشام، ومعاوية لأنه هو كان أمير الشام وكانت الخلافة في الشام بيضع الأحاديث من باب إيه تقوية مكانه، لكن هو هنا فرح وقال يقول مالك اسمعوا هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم يزعم مش كده أنه سمع معاذا يقول وهم بش أنا ما قلتش حاجة. ورواه مسلم في صحيحه عن ثوبان وعن المغيرة بن شعبة وعن معاوية وعن جابر بن عبد الله، وليس في رواية مسلم عن معاوية قال معاذ وهم بالشام، ورواه غير البخاري ومسلم. ومما ينبغي أن يتنبه إليه أن قول معاذ ليس من الحديث المرفوع كما يوهم صنيع المؤلف، وإنما هو تأويل لمعاذ في الحديث أما المرفوع فليس في هذه الزيادة. قال البدر العيني في شرحه على البخاري: وحديث مالك هذا، مالك يعني مالك ابن يخامر، عن معاذ غير مرفوع. وقد فسر البخاري هذه الطائفة، طبعا لما لم يذكر النبي ما من هي هذه الطائفة، طبعا هم طائفة متمسكون بالكتاب والسنة، لكن هيكونوا فين؟ قال البخاري فقال بعد إرادة ترجمة للحديث: هم أهل العلم. مين هم أهل التمسك بالكتاب والسنة؟ وعن علي بن المديني أنه قال: هم أصحاب الحديث. وكذا روي عن الإمام أحمد، وقيل غير ذلك. ذلك الشيخ الألباني تجدونه في معظم كتب، يعني الشيخ الألباني فرح جدا جدا بمقولة إن هؤلاء الطائفة المنصورة هم مين؟ أهل الحديث. لا، أهل الحديث يكثر جدا، وهم أهل الحديث الشيخ الألباني عشان هو من أهل الحديث. طبعا هم أهل الحديث إن لم يكونوا هم من هذه الطائفة. طبعا العلماء لهم قول إن أي أحد اتصف بصفات ما كان عليه النبي وأصحابه هو من الطائفة، ولا شرط شرطا أن يكونوا في مكان واحد. فممكن يكون بعضهم في الصين، وبعضهم في الهند، وبعضهم في السند، وبعضهم في مكة، وبعضهم في المدينة، بعضهم في القاهرة، بعضهم في الجزائر، بعضهم في تونس، بعضهم في كل مكان. ما حدش يزعل مننا ما ذكرناش اسم بلده، ماشي؟ اه، عشان مش هغيب يعني كل البلدان احبتها اجامل يعني. فقال وقيل غير ذلك، قيل غير ما قاله الامام البخاري الذي قاله هم اهل العلم، والامام احمد ومن قبله علي بن المديني انهم اهل الحديث او اصحاب الحديث. وهكذا نرى ان الائمه من لدن الصحابه اختلفوا في تعيين المراد من هذه الطائفه. فتخريج الامام البخاري لهذه الروايه عن معاذ في فهم الحديث لا ينهض دليلا للطعن في الحديث الصحيح واعتباره من دسائس اليهود. لذلك خلي بالك، الطائفه المنصوره الصغيره في زمن ما تكون في الشام، في زمن ما تكون مثلا في مكه، يعني في عصر الخلفاء الاربعه او الثلاثه الاوائل كثير في المدينه. لما انتقلت العاصمه واصبحت الخلافه في الكوفه في ايام علي في الكوفه، تقول ايه الخلاف؟ الطائفه لازم تكون في العراق مع امير المؤمنين علي بن ابي طالب. طب بعد كده لما انتقلت الخلافه للشام في عهد معاويه اصبح الملك واهل هو هناك. بعد ما انتقلت الى العراق في زمان العباسيين، بس بقى ايه؟ ما بتكلمش عن السلطان والقوه، والا فانت عندك العباسيون لما اصبح ملوكهم في ذلك الوقت مع المعتزله، مش هقول دول الطائفه المنصوره. الطائفة المنصورة بقى أحمد ومن على شاكلته، حتى وإن لم يكن لهم سلطان، يعني ضعفاء حتى هذا المقصود، وكانوا ظاهرين. وأظهر الله أحمد بدون سلطان وجيوش على أصحاب القوة بإيه؟ بسلطان الله، مش كده ولا إيه؟ وانتشرت السنة. فقال هنا: وكذلك قول بعض العلماء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص مرفوعا: لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. أن المراد بهم أهل الشام، قال لك هو هذا لا ينهض للطعن في الحديث وذكره مع أحاديث نبه العلماء على وضعها في قرن واحد. لأن حتى لم تنشوا القضية النبي قال أهل الغرب، المدينة غربها إيه؟ أول الغرب الشام بعد مصر، ثم تدخل على بلاد المغرب، كل دول الغرب. أيهم بقى؟ هتيجي تقول الشام في عصر معاوية، هتيجي تقول لما انتصر المسلمون على التتار مصر وأصبح بعد كده أهل الغرب هم أهل مصر. المسألة أي غرب؟ طارة يكون الغرب الشام، طارة يكون، أما تيجي تنظر في زمان الناس اليوم مين الغرب؟ مصر قولا واحدا. ده ابن تيميه قال مش انا، لانه ساعتها لما هم العصابه القائمه مع ان الحكام كانوا هم والحكم بالقوانين الوضعيه، وذكر اهل مصر. فانما حدث ما حدث مع التتار الكلام ده لما تيجي تنظر فيه الان. طب تعالى اقول لك فين في الشام، وانت كان الشام مين؟ فالعمليه بدات الامور تختلف من عصر لعصر. ذلك لا تحكم على بلد من البلدان إلا بما بأهلها، لا تحكم على بلدة من البلدان إلا بالمسألة من الأزمنة. إذا مثلا البلد دي طول عمرها تفضل كده، لا لا لا، مش كل دولة. وزكت مثلا المدينة في يوم من الأيام كذا، كانت مكة في يوم من الأيام كذا، القاهرة كانت في يوم من الأيام كذا، ما القاهرة كانت في يوم من الأيام عاصمة الفاطميين، هتبقى هنا بقى فين بقى؟ لا، لم يكن الأمر كذلك، فالأمور بتختلف وزك تعطي في ميزان يحكم به الأمور. فرب العالمين يحكم على شعب كلية؟ لا، يحكم على صفات، لا يحكم على جنسية ولا على دم ولا على ناس تسكن منطقة معينة. الحكم يكون على مين؟ على أصحاب أوصاف. اقرأ سورة الحشر وانظر إلى بني إسرائيل كيف كانوا ثم كذا وانتصروا ليه وتذا. لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ليه؟ ذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله ليخزي الفاسقين. مش كده ولا لا؟ بعد كده هيتكلم عنهم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك لأنهم قوم لا يعقلون. مش كده ولا لا؟ لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك لأنهم قوم لا يفقهون. ثم بعدها يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين اللي هم بني إسرائيل نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. برضو الفسق تاني، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. بعدها لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس. تكلم عن النصر لأحوال، النصر للصفات، الهزيمة لأحوال، الهزيمة للصفات. ولذلك في افتتاحية السورة فاعتبروا يا أولي الأبصار، لأن هؤلاء كانوا سيدمروا بالحرب أو بغيرها لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم. عندهم صفات تجعلهم مستحقين لوقوع العذاب عليهم من قبل رب العالمين. فإن بيقول إيه؟ ومن عجيب أمري هذا المؤلف أنه يعتمد في نقل بعض الأحاديث التي توافق هواه على كتب الأدب كنهاية الأرب وكتب التاريخ كالمعجب في تلخيص أخبار المغرب، على حين يطعن في أحاديث في الصحيحين بالوضع ما دامت على غير هواه. ولا أدري كيف غاب عنه أن كتب الأدب والتواريخ ونحوية تجمع الغص والسمين والمقبول والمردود، فكيف يعتمد عليها فيما ينقل؟ ألا إن المعول عليه في السنة هي كتب الحديث المعتمدة التي تبرز الأسانيد أو تعد الأحاديث وتميز بين الصحيح والضعيف والمقبول والمرفوض. انتهى من الكلام عن اليهوديات والإسرائيليات الأحياء منهم والأموات. زعم أبي ريح أن في الإسلام مسيحيات، وطعن عبارة جديدة كده، هو اللي اخترع على فكرة دي صراحة، يعني أنا ما سمعتهاش قبل منه، أنا لم أسمعها قبل. في صفحة 140 ذكر عنوان المسيحيات في الإسلام، وقال إذا كانت الإسرائيليات قد لوثت الدين الإسلامي بمفترياتها فإن المسيحيات كان لها كذلك نصيب مما أصاب هذا الدين. وأول من تولى كبر هذه المسيحيات هو تميم بن أوس الداري، فتح النار على تميم ثم عرض لأحاديث زعم أنها من المسيحيات. فمن ذلك ما ذكره صفحة 141 حيث قال مما بثه تميم الداري من مسيحيات ما ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم من قصة الجساسة والدجال ونزول عيسى وغير ذلك إلى آخر ما قال. فالشيخ يذكر حديث الجساسة ويقول أو جزءا منه ويبين عدم وضع الحديث، موضوع ليه يعني وليه مجزوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. وبعد، قال الشيخ متمما نقده لكتاب أضواء على السنة للمدعو محمود أبي ريا. العنوان أو الترجمة للفصل: طعن أبي ريا في حديث صحيح يشهد له القرآن. بعد أن ذكر ما روي عن كعب الأحبار وابن سلام عن البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أوصافه في التوراة، قال: وقد امتدت هذه الخرافة، يعني البشارة بالنبي وذكر أوصافي، إلى أحد تلاميذ كعب. انظر، حينما أورد الصحابة وصف النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة، حينما قرأوا التوراة أو بعض ما ذكره لهم أهل الكتاب، مما يتفق مع قول الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل. فإذا دخل من دخل من أهل الكتاب في الإسلام وأوردوا ما جاء في كتبهم عن المصطفى عليه الصلاة والسلام مما يصدق القرآن، ما الذي يغضب أبا ريا ثم يقول هذه إسرائيليات؟ طيب سبحان الله، يقول: وقد امتدت هذه الخرافة، يقصد إيه؟ البشارة بالنبي في الكتب السابقة. وقد امتدت هذه الخرافة، يعني البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم وذكر أوصافه، إلى أحد تلاميذ كعب. من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، مع أن عبد الله بن عمرو بن العاص تلميذ للنبي عليه الصلاة والسلام وليس تلميذ لكعب. قال: فقد روى البخاري عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله ابن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولا يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفا. وزاد الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، قال ابن يسار: ثم لقيت كعبا الخبر فسألته فما اختلف في حرف. هذا يدل على أن عبد الله ابن عمرو ابن العاص قرأ هذا الكلام فيما قرأه من الأوراق التي وجدها من كتب بني إسرائيل. ثم كعب، لأنه علم من أعلم وحبر من أحبار بني إسرائيل، بل كان يقال عنه كعب الأحبار لأنه كبير أحبار في بلده، هذا موجود في التوراة، فهذا يصدق هذا. لماذا تأتي الخرافة؟ من أين تأتي الخرافة؟ قال، وبعد أن قرأ، إحنا ما زلنا بنقرأ الكلام ده لمين؟ لأبي ريا، هو اللي بيقول الكلام. قال: وزاد ابن كثير قال ابن يسار: ثم لقيت كعبا الخبر فسألته فما اختلف في حرب. قال: وكيف؟ وكعب هو الذي علمه. وعن جاب الكلام ده منين؟ جايبه من عند كعب، لازم يتفق الاثنين مع بعض. فرد الشيخ محمد وقال لي: وإنها لحماقة حمقاء أن يطلق هذا المؤلف على البشارة بالنبي الأمي العربي في الكتب السابقة أنها خرافة، ولا أدري أفقد المؤلف صوابه أم غاب عنه قول الحق جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، دي صفاته، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليه، فالذين آمنوا به وعذروه ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وطبعا قلنا لكم قديما في تفسير هذه الآيات أن هذه القصة أو هذه البشارة لابد أن تكون معلومة لدى جميع علماء بني إسرائيل. لماذا؟ لأن هذه القصة لا تنظر إليها على أنها وردت آية في القرآن الكريم تتحدث عن كون النبي موجود في التوراة والإنجيل وخلاص. لا، دي هذه بشارة بالنبي في زمن أعظم الأزمنة لدى بني إسرائيل، وفي مكان هو أعظم الأمكنة، وفي وسط مجموعة هم أعظم أصحاب موسى عليه السلام. بعد عبادة العجل موسى اختار قومه 70 رجلا لميقاتنا، ذهب لميقات ربي من أجل ماذا؟ أن يقدم التوبة لله، يقدمون التوبة نيابة عن الشعب الذي عبد العجل. واختار موسى قومه 70 خلاصة بني إسرائيل، 70 الخلاصة الذين لم يعبدوا العجل. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما ذهبوا إلى ميقات الرب عند جبل الطور، يعتبر أعظم مكان في تاريخ بني إسرائيل جبل الطور، مش كده؟ فلما اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال موسى وقعوا موتا. فقال موسى رب لو شئت أهلكتهم من قبله وإياه كنا متنا هناك مع وسط الناس، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ أذهب إليهم أقول لهم الخلاصة 70 ماتوا، ماذا أفعل يا ربي؟ ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياه، وبيسأل عن الحكمة، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ فقال الله أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. في المقام ده مع الناس دي ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها لأتباع محمد عليه الصلاة والسلام. هي كده خلاصتها، خلاصة الآيات اللي جاءت كلها، فسأكتبها لأتباع النبي الأمي العربي ابن إسماعيل، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يفتحون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. مين؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. بالإنجيل التوراة لسه نازل، طب الإنجيل لسه منزلش، ولا في المسيح خلق لسه، مش كده ولا لا؟ في المقام ده لا في إنجيل ولا في مسيح، مفيش غير التوراة اللي كانت نازلة لتوها حينما كثرت الألواح، مش كده؟ فقال يؤمنون الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. سيبدأ من أول وجديد، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إيه؟ الأثر لم تكن قد كتبت على بني إسرائيل بعد، ويرفع والأغلال التي كانت، لأنه لما هيجي عشان في أثر وأغلال، الأثر والأغلال في هذا الموقف لم تكن موجودة كما لم يكن الإنجيل موجودة، مش كده؟ وارفع عنهم إسرائيل والأغلال، لأن الأثر والأغلال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت أو بصدهم عن سبيل الله كثير وأخذهم الربا وقد نوع عنه أكلهم أموال الناس مش كده، وبقولهم على مريم بهتانا عظيما، حاجات كتير في تاريخهم كله. لكن كانوا مع موسى لسه ما فيش أثار وما فيش أغلال، لكن محمد حينما يأتي، ولذلك لما يجي المسيح هيقول إيه؟ ها وليحل لكم بعض الذي يحرق بعض الأثار والأغلال ترفع بمجيء المسيح، لكن رفع جميع الأثار والأغلال والأمر يبتدئ من بدايته كما كان للبشرية قبل أن تفرض على أي أمة من الأمم أثار وأغلال. يبقى الشرع الأنف المستأنف من أول وجديد، مش أقول لك قطع الصفحة، لا ده الكشكول كله اتلغى ويبدأ من أول وجديد، اللي هو إيه؟ يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ثم يقطع السياق ليقول: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. بعدها: ومن قوم موسى. مش كده ولا يعود إلى السياق مرة أخرى؟ هل هذا الموقف الذي قيل فيه ينسى لدى بني إسرائيل؟ مستحيل. شهادة موسى للمصطفى عليه الصلاة والسلام. ثاني أعظم الأزمنة، أعظم الأمكنة، أعظم الناس لا ينسى شام في تاريخ بني إسرائيل النبي الأمي، ولا تعرف التوراة ولا الإنجيل نبي الأمي غير محمد عليه الصلاة والسلام. لا موسى كان أمي ولا عيسى كان أمي، صح؟ الأمية كانت خاصة بالنبي المصطفى. فلما تأتي كتب بني إسرائيل أو علماء بني إسرائيل، والقرآن يقول ذلك في العهد المكي، فحينما يأتي أهل الكتاب ليقرأوا القرآن، ما كان وكان هذا كان لو لم يكن موجودا في كتب القوم كان كفيلا بإسقاط رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. مش كده ولا لا؟ يقولوا تعالى يا عم، بدون خناقة وخلاف وحرب وضرب، التوراة اهي وادي الإنجيل اهو، خرج لنا صفاتك في هذه الكتب وانتهى الموضوع. مش كده ولا لا؟ ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل. يا عم تعالى من غير صرام ولا حرب ولا أي شيء، طلع لنا. فسكوتهم ولجوءهم إلى القتال أعظم الأدلة على أن ما قاله الله تعالى في القرآن الكريم حق مبين. ثم دخول علماء بني إسرائيل، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ أهو، فحينما يخرج علماء بني إسرائيل يأتي هذا الرجل الدعي المستغرب من أجل أن يحتطف في حبال هؤلاء المجرمين من المستشرقين من أجل أن يتهم هذه الأخبار بأنها مكذوبة وخرافة، فهو بيقول له: وإنها لحماقة حمقاء أن يطلق هذا المؤلف على البشارة بالنبي الأمي العربي في الكتب السابقة أنها خرافة. ولا أدري أفقد المؤلف صوابا أم غاب عنه قول الحق تبارك وتعالى ورحمته وسعت كل شيء وذكر الآيات. ولا هذا الحديث إلا مصداق لهذا القرآن الذي لا يتطرق إليه الشك، وسواء أكان هذا الحديث قد حمله عبد الله ابن عمرو عن كعب أو هو مما علمه من كتبهم، لأنه كان قارئا كاتبا وعنده علم بكتب أهل الكتاب، فقد صدقه القرآن المهيمن والشاهد على الكتب فهو حق وصدق، والتصديق به واجب. وإني لأعجب للمؤلف كيف سولت له نفسه وسمح له ضميره أن يقول عن البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم وذكر أوصافه في التوراة والإنجيل إنها خرافة: ألا فلتهللوا أيها المبشرون، فقد وجد ممن يتسمى بأسماء المسلمين من يخدمكم ويشيع مقالتكم باسم البحث والمعرفة. صحيح صحيح، رجل من بني جلدتنا وتكلم بلساننا ويقول عن هذا إنه خرافة. طعن في حديث الاستسقاء بالعباس، صفحة 118، عرض لحديث الاستسقاء وذكر أن كعبا انتهز الفرصة ليفسد على المسلمين عقائده، وأنه هو الذي أوقع عمر رضي الله عنه في الاستسقاء بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. للأسف الشيخ لم يذكر المقولة نصا من كتاب أبي ريح، قال إيه: حكي أن كعبا حكي بيستدل بيها مع أن الأسانيد المتصلة وبيحاربها، مش كده ولا ايه؟ وما ذلك حكي ان كعبا في عام الرمادة قال لعمر: ان بني اسرائيل كانوا اذا اصابهم مثل هذا اللي هو انقطاع المياه والجفاف استسقوا بعصبة الانبياء. يعني كعب اشار على عمر انه يعمل كده اتباعا لبني اسرائيل. حكي طبعا هذا كذب، نحن لا نأخذ بما حكي ولا ندري من حكاه، ومع ذلك بنى على هذا الكذب قصورا وعلالا. عرب لحديث الاستسقاء وذكر أن كعبا انتهز الفرصة ليفسد على المسلمين عقائدهم، وأنه هو الذي أوقع عمر في الاستسقاء بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن ذكر أن عمر استسقى بالعباس لم يلبس أن قال إن عمر تنبه إلى المكيدة وفطن لها، فلم يستسق لأحد حتى بالنبي صلى الله عليه وسلم، واقتصر على الاستغفار. ولكي يؤيد أبو ريا زعمه هذا ذكر عن كتاب المغني والشرح الكبير أن عمر خرج يستسقي فلم يزد على الاستغفار. ليه؟ سيادته اكتشف إن عمر وقع، اكتشف عمر، هو اكتشف أن عمر اكتشف مكيدة من كعب الأحبار، فقال له لا بقى مش عملت أنا وقعت في الشرك بسببك، وأمر الشرك لا في نظري. فبناء على ذلك لم يستسقي حتى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يستسقي بأحد، وإنما استغفروا فقط. واستدل على ذلك بقول صاحب المغني والشرح الكبير أن عمر خرج يستسقي فلم يزد على الاستغفار. ولطبق الكلام ده لم يقرأه حد ما عندوش هياخد الكلام ما وجدت قلبا خاليا ها فتمكنها، مش كده ولا لا؟ لكن العلماء يفهمون هذا. قال وللرد على ذلك أقول إن حديث الاستسقاء بالعباس رضي الله عنه رواه البخاري في صحيحه عن أنس أن عمر بن الخطاب كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب، كان يعني الأمر لم يكن مرة واحدة ولكن كان لغة العرب هكذا معناه، كان يعني الأمر تكرر، كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقونا. ولأجل أن يدلل على ما ذاب إليه من أن الاستسقاء بالعباس دسيسة من كعب، طعن في حديث أنس واعتده مخالفا للروايات القوية التي جاءت بخلافها. ثم أتدري أيها القارئ ما هي الروايات القوية التي جاءت بخلافها؟ ثم أتدري أيها القارئ ما هي الروايات القوية التي رجحها على رواية البخاري؟ إيه بقى؟ هي رواية ذكرت في كتاب المطر لابن أبي الدنيا، ترك البخاري ووجد شيئا ذكره له المستشرقون فنقله، وكتاب المغني والشرح الكبير، وهذه كتب فقه، وكتاب البيان والتبيين للجاحظ. ثم ما هي المخالفة بين حديث أنس وما ذكره أن الاستسقاء له حالات؟ فمرة يعني أنت لو درست ستجد، ولو تعلمت، ولو جلست في مجلس من مجالس أهل العلم بالسنة لأعلموك أن الاستسقاء ليس على حالة واحدة، وإنما الاستسقاء له أحوال متعددة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمرة يكون بالصلاة والخطبة، يخطب يخرج إلى المصلى ويصلون والإمام يصلي ويخطب، ومرة يكون في خطبة الجمعة كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل الرجل عليه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي فدعا في خطبة الجمعة، أو عقب صلاة مفروضة بعد الصلاة يدعو، ومرة أخرى يكون بدعاء من غير صلاة، وحينا وذلك يحدث أحيانا بعض الناس كان يبقى مثلا الشيخ ابن باز قاعد في مجلس عيد يقول ادعينا يا شيخنا علشان نستسقي، يدعو والمطر ينزل. إذن المسألة ليست على صورة واحدة، وإنما كما جاءت في السنة المطهرة، فمرة يكون بالصلاة والخطبة، ومرة يكون في خطبة الجمعة أو عقب صلاة مفروضة، ومرة أخرى يكون بدعاء من غير صلاة، وحينا كان على المنبر في المسجد، وحينا آخر كان خارج المسجد، وكلها حالات ثابتة في السنة الصحيحة. يراجع في ذلك بقى زاد المعاد، ويراجع في ذلك نيل الأوطار والكتب التي عنيت بذكر هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام في صلاة الاستسقاء. قال وعمر مرة استسقى بالعباس، ومرة أخرى اقتصر على الدعاء بطلب السقيا، ومرة ثالثة اكتفى بالاستغفار، لأنه أي الاستغفار مجلبة للغيث كما قال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إلى آخر. طيب قال: وعلى هذا فلا تعارض قط بين الروايات، ولا سيما والرواية التي رجح لا حصر فيها، وكتاب المغني والشرح الكبير الذي نقل عنه رواية الثانية قال مؤلفه بعد ذلك بصفحات ما نصه: ويستحب أن يستسقى بمن ظهر صلاحه، لأنه أقرب إلى إجابة الدعاء. فإن عمر استسقى بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم عمل رمادة، ثم ذكر استسقاء. طبعا المقصود عمر كان ممكن يستسقي بمن؟ بعثمان، لكن استسقى بالعباس. انظر إلى الأمر أو فقه الأمر أو ما وراءه، كأنه يقول: يا رب لو كنا نحن لا نستحق أن تنزل علينا الأمطار ونستحق كذا، طيب يا رب من أجل عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعطش معانا، عم رسول الله مش عايزين يقعد معانا وياخد بسبب ويعاقب بسبب ذنوبنا، كما جاء في الأثر اللي ابن القيم ذكره في اجتماع الجيوش الإسلامية، أن سليمان عليه السلام كان ذاهبا معه بنو إسرائيل من أجل أن يستسقوا، فرأى نملة نائمة على ظهرها، وجد نملة نائمة على ظهرها ورافعة قوائم إلى السماء. تعرفين سليمان عليه السلام علم منطق الطير والنمل وما شكل ذلك، فلما وجد رافعة الرأس نظر طويلا حتى انتهت، فوجد السحاب اجتمع والمطر نزل، فقال: سمعها تقول اللهم إن خلق من خلقك، فأنزل علينا من رزقك ولا تهلكنا بذنوب غيرنا. احنا رب ما بنعصاش، نحن لسنا كالبشر، هم اللي بيعصوا، لا تعذبنا بذنوب غيرنا. فتجمعت السحب، فنظر سليمان إلى ما معه قال: ارجعوا فقد نجاكم الله بدعوة نملة. والإمام ابن القيم تكلم على هذا الأثر، يعني واخد بالك، إذا معنى ذلك أن طبعا هذا الأثر من الإسرائيليات، ولكن يتوافق مع الأدلة لا شيء في هذا الأمر. فإذا لو نظرنا، وأنتم تعرفين قصة إن سليمان كما رأيتم يعني حدثت معه أمور في قصة النملة وقصة الهدهد، أمور غريبة وعجيبة، العجائب والغرابة الغرائب كانت موجودة مع سليمان كثيرا، والقرآن الكريم حكى هذا الأمر. المهم إن مسألة الاستسقاء يعني بتقول له: ولا تهلكنا بذنوب غيرنا، فكأن عمر يقول: يا رب لا يهلك معنا عم النبي عليه الصلاة والسلام، واخد بالك. فهذا المقصود من الأمر. ثم ذكر استسقاء معاوية بيزيد بن الأسود من الصالحين، والضحاك بن قيس به أيضا كان يستسقي به. وهكذا يتبين لنا أن المؤلف يدع ما يشاء ويأخذ ما يشاء بحسب هواه وما يتراءى له، كي يصل إلى ما يريد، من أن الاستسقاء بالعباس دسيسة من كعب كي يفسد عقائد المسلمين. ألف في الحاشية: لو أن كعبا كان أحد رواة حديث أنس، أو كان أنس معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب، لجاز عقلا ما ذاب عقلا مش شرعا، لجاز عقلا ما ذاب إليه المؤلف. أما والحديث لا يمت إلى كعب من قريب أو من بعيد، فقد انسدت مسالك الاحتمال. ثم أي فساد في العقيدة بالاستسقاء بالعباس رضي الله عنه؟ إن المسلمين قاطبة مجمعون على التوسل بالأحياء، ولم يقل أحد إن التوسل بالأحياء يفسد العقيدة، وكيف خفي على المهاجرين والأنصار وفيهم عمر مخالفة الاستسقاء بالعباس للعقيدة حتى وقعوا فيما وقعوا فيه، وكيف خفي، يعني لو كان الاستسقاء بالموت جائزا لاستسقى عمر بالنبي، ولكن هذا لم يحدث. هذا دليل على الذين يخالفون في هذا الأمر ويقولون التوسل بالأموات. فذلك الشيخ قال إيه؟ المسلمين قاطبة مجمعون على التوسل بالأحياء، لكن الخلاف لما وقع وقع في التوسل بمين؟ بالموتى. واضح يا أخواننا ولا لا؟ قال: ولم يقل أحد إلا التوسل بالأحياء. طبعا احنا بنقول لو كان يجوز بالأموات لاستسقى عمر بالأولى. الأولى مين؟ النبي أو أبي بكر، مش كده ولا إيه؟ لكنه استسقى بمن؟ بالعباس. ولم يقل أحد إن التوسل بالأحياء يفسد العقيدة، وكيف خفي على المهاجرين والأنصار وفيهم عمر مخالفة الاستسقاء بالعباس للعقيدة حتى وقعوا فيما وقعوا فيه، وكيف خفي على فقهاء الأمة ومحدثيها أن حديث أنس الموجود في البخاري مدسوس، فحكموا عليه بالصحة واستدلوا به، إن هذا مما لا يقضى منه العجب. طبعا لو أنت نظرت خلف هذا الأمر هتجد الأيدي اليهودية الصهيونية موجودة، وهيقول لك طب ياسين مصرين على أنهم يظهروا كعب بهذه المثابة، المحرف وعمل وخطط. صعب على النفوس اليهودية أن يكون حد من عندهم آمن وأسلم وأصبح له مكانة في الإسلام مع أنه خرج من دينه. واضحة الصورة ولا لا؟ هضرب لك مثال بسيط أوي، هضرب لك مثال أوي قريب جدا منك. هم اليهود هيتجننوا من رأفة الأجل ليه؟ اللي اتضحك عليهم. وزيك يقول لك لا ده رأفة الأجل كان تبعنا وإحنا كنا بنضحك عليهم وكان شكال عليكم. نفس القصة، واضحة الصورة، نفس المسألة. لما يكتشف جاسوس يرد عليك يقول لك ايه؟ لا ده احنا اللي كنا عاملينه، ده جاسوس مزدوج، انت بتضحكوا علينا هتخدعونا. نفس القصه بل اخطر واعظم من قصه الجواسيس والمخابرات وامثال هذه الامور السياسيه. هناك امر العقيده. لما كعب الاخبار حبر كبير، عبد الله بن سلام ائمه، ولذلك نفس الكلام لما يحدث عند النصارى بدي قساوسه حقر شديد ان حد يسلم وينتقل من هذا دي. هل يوجد عندنا في ديننا عالم ينتقل الى دين من دين اديان؟ لا، قولا واحد. ما تجيش تقول للشيخ محمود ابو ريه، هو حتى كمان ما يجرؤش ان هو يعلن الناس، ومع ذلك ما كانش شيخ، هو كان بيدرب العبد الطب بعد الثانويه. يعني ما احنا قلنا القصه مش كده ولا ايه؟ ده هو حاقد على العلماء وحاقد على المشايخ. ليه؟ لانه لم ينل شرف الدراسه في الايه؟ في الازهر. هذه المشكله. هنتكلم زي ما وعدنا قبل كده ان هنتكلم عن امر مهم في هذا الشأن. ربنا يدمرهم وينهي هذا الوجود المجرم، الخليه السرطانيه الموجوده في هذه المنطقه. اسال الله ان يقضي عليها وعلى من وراءها، لانها قائمه على غيرها. كما قال الله تبارك وتعالى: الا بحبل من الله وحبل من الناس. حبل من الناس وقفه وراها الامبرياليه العالميه من اجل التسويق للمشروع الغربي في المنطقه، والا فهي غير قادره. اسرائيل لو رفع عنها، او الدوله الصهيونيه لو رفع عنها يد الغرب، لو بصق عليها العرب، مش اقول المسلمون، العرب اهل منطقه الشرق الاوسط، لو بصقوا عليها لغرقت، انتهى امرها. مش كده ولا ايه؟ ربنا يكفينا شره. فقال: طعن في حديث الاسراء والمعراج. في صفحه 123 جعل مراجعه موسى لنبينا محمد صلى الله عليه الصلاه والسلام في حديث الاسراء والمعراج من الاسرائيليات، وجهل الذين يعتقدون صحه ذلك، واعتبرهم من حشويه اخر الزمان الى اخر ما نضح به قلم من نبذ وسباب. وللرد على هذا اقول لهذا المؤلف في مساله الاسراء والمعراج، قال: إن الرمي بالقول على عواهني من غير حجة وبرهان لا يليق بالباحث المنصف المتثبت. وهل يقتضي ذكر موسى عليه السلام ومراجعته للنبي عليه السلام ليلة المعراج كي يخفف الله سبحانه على أمته الصلوات أن يكون من الإسرائيليات؟ وعلى منطق المؤلف تكون كل الأحاديث التي ذكرت فضيلة لموسى أو لنبي من أنبياء بني إسرائيل من الإسرائيليين. وأعتقد أن هذا طبعا، ولو في شيء في قوم سمو في صالح يبقى سموديات، وإذا كان في شأن هود يبقى عاديات، مش كده ولا إيه؟ وهكذا بقى. فسبحان الله، رحم الله لوطا، وهكذا كل رسول من الرسل بأي حاجة تنسب إلى قوم هذا هذا ما هذا. قال: واعتقد ان هذا لا يقوله عاقل فضلا عن باحث. وبحسب القارئ ما ذكرته في المقال السابق من موقف علماء الاسلام من اخبار بني اسرائيل، ولو ان حديث الاسراء والمعراج كان مرويا عن كعب الاحبار او غيره من علماء بني اسرائيل لجاز في العقل ان يكون ذكر موسى عليه السلام من دسته. اما والحديث مروي عن 24 صحابيا ليس فيهم ولا في من أخذ عنهم أحد من مسلمة أهل الكتاب، فقد أصبح الاحتمال بعيدا كل البعد إن لم يكن غير ممكن في منطق البحث الصحيح. وقد ذكر الحافظ أبو الخطاب ابن يحيى في كتابه التنوير في مولد السراج المنير صلى الله عليه وسلم ذكر الصحابة الذين روي عنهم حديث الإسراء والمعراج، فوصل به إلى 25 صحابية، واعتبر الروايات الواردة فيه متواترة، دي حقيقة. ونقل كلامه الحافظ الناقد ابن كثير في تفسير، لو أردت أن تقف على هذه الأحاديث فارجع إلى تفسير سورة الإسراء في افتتاحيتها لترى، فقد جمع هذه الأحاديث الإمام ابن كثير رحمة الله عليه. ونقل كلامه الحافظ الناقد ابن كثير في تفسيره وصفه بالإفادة والجودة، فهل يجوز عند العقلاء أن يكون للدس مجال في هذا؟ وقد خرج يعني الدس أي دس في حديث رواه 25 صحابي، حديث متواتر بهذا الأسلوب يدس فيه، من يجوز هذا؟ فهل يجوز عند العقلاء أن يكون للدس مجال في هذا؟ وقد خرج حديث المعراج البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب الكتب المعتمدة من طرق متعددة، وقد استعرض هذه الروايات الإمام ابن كثير في تفسيره، فليرجع إليه من يريد زيادة اليقين. ولم أرى فيما أعلم عن أحد من أهل العلم الموثوق بهم أنه ذكر أن مراجعة موسى لنبينا عليهما الصلاة والسلام دسيسة إسرائيلية، لم يقل ذلك أحد قط، فهل خفي على علماء الأمة جميعين ما تخيله هذا المؤلف؟ وكان الأولى به أن يبحث عن السر في المراجعة وحكمتها بدل التشكيك فيها ومحاولة بيان استلزامها لنفي علم الله جل شأنه وعلم رسوله مبلغ احتمال الأمة وقدرتها على أدائها قبل التخفيف. يعني قال هذا الحديث يفهم منه أن الله تعالى لم يكن يعلم مدى وقوة تحمل هذه الأمة للتكاليف، وكذلك لا يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الذي علم ذلك موسى فاستدرك على الرب وعلى موسى أو على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام يعقل؟ إيه الخيبة الثقيلة دي؟ فبيقول لك فالخفي على علماء الأمة جميعين ما تخيله هذا المؤلف. وكان الأولى بي أن يبحث عن السر في المراجعة وحكمتها، ولكنه ليس أهلا لهذا، بدل التشكيك فيها اسمع ومحاولة بيان استلزامها، يلزم من إيماننا بهذه القصة في نظر هذا الدعي يلزم نفي علم الله جل شأنه بمبلغ احتمال الأمة وقدرة الأمة على أداء الصلاة قبل التخفيف، وكذلك الرسول لا يعلم. قال وأي ضير في أن يعلم موسى عليه السلام بما سبق إليه من تجربة الناس ومعالجة بني إسرائيل أشد المعالجة ما خفي على نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما تعلمون كان في ذلك العهد المكي، لم يكن قد انتقل إلى المدينة بعد، ورب العالمين سيفرض عليه فرائض بعد الصلاة كمان، يعني الأمر سيحدث فيه فرائض متعددة، فإن كانت الصلاة أكثر من 5 صلوات ثم بعد ذلك سيفرض على الأمة أمور كثيرة. الرسول لم يجرب بعد أمة يقودها وتصبح أمة لها أحكام وأمة لها دولة وأمة لها تمدن وما شكل ذلك، لم يجرب بعد، وإنما كان في العهد المكي يدعو فقط ويعلم الناس العقيدة، والصلاة كانت قليلة، صلاة لم تكن كالصلوات التي فرضت في ليلة المعراج. فإذا من سينصحه؟ الذي سبقه، والذي سبقه هو موسى. لماذا؟ لأن موسى كان صاحب أمة هي أقرب الأمم إلى أمة الإسلام في التمدن وفي كونها كانت دولة وفي أنها فرض عليها الجهاد وفي أنها فرضت عليها الأحكام الشرعية التي لم تفرض على الأمم السابقة، لأن قبل ذلك لم يكن هناك أمة يقوم على رأسها نبي، أمة تحكم بشرع لا تكون دولة، وإنما رسول يرسل إلى قوم ما فيدعوهم إلى التوحيد فيكفر ويبقى معه مع مجموعة قليلة هم الذين ينجيهم رب العالمين ويعيشون لفترة من الزمان وانتهى الأمر ثم يموت الرسول. لكن أول أمة يحدث أنها تصبح أمة مدنية ولا حكم، كلمة مدنية أقصد التمدن، يعني مش الدولة مدنية بالمعنى اللي بالي باله، مش كده ولا إيه؟ تمدن وحضارة وتبقى محكومة بشريعة الله في كل كبيرة وكل صغيرة، ليست أمة عقدية فقط، وإن الأمة مع تشريع وقوانين وما شكل ذلك، هذا هو المقصود، لم يحدث قبل موسى. فموسى يعتبر هو الرسول أقوى ذلك أكثر الله تعالى من الكلام عن بني إسرائيل. وموسى عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم فقال وأي ضير في أن يعلم موسى عليه السلام بما سبق إليه من تجربة الناس ومعالجة بني إسرائيل أشد المعالجة ما خفي على نبينا عليه الصلاة والسلام حتى أشار عليه بالرجوع إلى ربي وطلب التخفيف حتى يرتب عليه المؤلف ما زعم. ثم من قال إن فرض الصلوات 50 وتخفيفها إلى 5 بسبب المراجعة تستلزم أن يكون الله سبحانه لا يعلم مبلغ قوة احتمال عبادي على أدائها حتى رتب عليه ما رتب. هذا جاهل. يعني الإنسان الفاهم العقيدة يعلم جيدا دعك من أي شيء أن موسى لكي ينطق بهذا الكلام هذا كلام قدره الله وكتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة صح المراجعة دي. طيب حاجة ثانية علشان موسى يتكلم ويفعل لابد أن يكون هناك إرادة جازمة مش كده ولا لا؟ ولكي ينطق لابد أن يكون له قدرة تامة. من الذي خلق هذا فيه؟ رب العالمين. فكيف لا يعلمه؟ كلم جاهل. إذا لا يوجد شيء لا يعلمه الله تبارك وتعالى فرغ ربكم من أمر العباد بل يعلمه إياك أن تعلم أن تظن أن الله تبارك وتعالى علمه الذي في اللوح المحفوظ فقط هذا جزء من علم الله يسبقه أمور حدثت قبل اللوح المحفوظ وقبل خلق القلم. ما الذي حدث؟ الله يعلم. علم الله أزلي لا بداية له. فليس علم الله من ساعة أن كتب في اللوح المحفوظ لا بل لا يكتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. طب ما سبق لا علاقة للوح المحفوظ فيه لأن ما سبق لا يقع تحت الحصر فلا يكتب. يكتب ازاي؟ ما هو الكتابة مهما تكون ستكون محدودة لكن علم الله سبق ذلك. اكتب ماذا اكتب؟ اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة بس. علم خطير في اللوح المحفوظ ولكن في النهاية محدود سبقه ما لا نهاية له وسيلحقه بعد يوم القيامة ما لا نهاية له. بل هناك أمر أخطر يعلم ما لو كان لو كان كيف كان يكون. هذا لم يكتب لأنه لقع تحت الحطس واللوح محدود والمكتوب فيه محدود لكن علم الله قوله غير محدود ولا محدود. فهنا يقول الشيخ رحمة الله عليه ثم من قال إن فرض الصلوات 50 وتخفيفها إلى 5 بسبب المراجعة تستلزم أن يكون الله سبحانه لا يعلم مبلغ قوة احتمال عبادي على أدائه حتى رتب عليه ما رتب. أحيانا في الناس يكتبون أشياء إن دلت فإنما تدل على الجهل العميق. يعني هذا الرجل كان ينبغي عليه أن يستر عنها سوءته خبته الثقيلة. إن الله سبحانه يعلم كل ما كان وما يكون ويعلم أن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم سيسأله التخفيف على العباد وبسبب هذا السؤال سيخفف الصلوات من 50 إلى 5 ولذلك سر وحكمة زي مسألة الشفاعة يوم القيامة. طب ما رب العالمين ما جعل القيامة إلا من أجل إيه؟ القضاء بين الناس ومع ذلك يجعل القضاء هذا مترتبا على الشفاعة العظمى. هذا لإظهار مكانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا أيضا لإظهار مكانة الكليم موسى عليه الصلاة والسلام واخدين بالكم. فيقولوا ليه؟ ولذلك سر وحكمة وهي إظهار رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة ومنتي عليها بالتخفيف عليها بدليل قول الرب تعالى أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. كما أن فيها إظهار منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربي بقبول شفاعتي في التخفيف عن أمته. هو اللي كان بيطلب موسى ولا النبي؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا لي مكانة وبيان رأفتي ورحمتي بأمتي باستماعي إلى مشورة أخيه موسى. ولا تسل عما في المراجعة من تكرار المناجاة بين العبد والمعبود والمحب والمحبوب. نفي الشيخ أن يكتب وفيها بيان شفقة موسى ورحمتي بأمة محمد صلى الله عليه وسلم التي لم يبعث إليها ولم يرها ومع ذلك فعل ذلك معنا فما بال شفقته على قومه بني إسرائيل. لما بيعمل كده معنا احنا ولم يرسل لنا، فما بالكم بشفقتي ورحمتي على بني إسرائيل الذين أذوا، لا تكونوا كالذين أذوا موسى فبرأوا الله مما قال وكان عند الله وجيه. ثم في بيان منته على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، حتى نتذكر ذلك فنكثر من الثناء والصلاة والسلام عليه ربا للجميل. كل ده ما كما أن رسولنا عليه الصلاة والسلام سيكون له منة على جميع العالمين بالشفاعة العظمى، فلكل نبي من أنبياء الله مكانة، فلكل نبي مكانة خاصة وخاصية اختصه الله تبارك وتعالى بها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالمسيح ينزل في آخر الزمان ليقتل الدجال، وموسى أعطانا من حتى الربانية من التخفيف في الصلاة، وإبراهيم الذي جعل الله لنا إماما في المناسك ونصلي ونسلم عليه في التشهد، مش كده ولا ايه؟ طب دي ايه بقى؟ هنقول هنا ايه؟ لو في الابراهيميه موجوده في زمان ابو ريا كان قال لك الاحاديث دي ابراهيميه، مش كده ولا ايه؟ في التشهد صح؟ بس ما اسمها الصلاه الابراهيميه، مش واخدين بالكم ولا ايه؟ مش اسمها الصلاه الابراهيميه؟ اشمعنى ابراهيم اللي اللهم صل وسلم، مش كده اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم؟ انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ها؟ كما باركت على ابراهيم اشمعنى ابراهيم؟ انت مالك ربنا ذكرك؟ هذا دين الله واختيار رب العالمين. ابراهيم دعا وقال واجعل لي لسان صدق في الاخرين، نحن الاخرون السابقون عند ربنا، جعلنا استجابه لدعوه هذا النبي العظيم الخليل، جعلنا نصلي ونسلم عليه في كل ركعتين من ركعات صلاتنا فرضها ونفلها، صح ولا لا؟ مع الصلاة والسلام على نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام، فضل الله يؤتيه من يشاء وجعله إمام المناسك. المهم قال زعموا أن حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث من الإسرائيليات، تعبان أول من الإسرائيليات. صفحة 228 قال الإسرائيليات في فضل بيت المقدس وذكر بعضا منها، وفي 129 ذكر أن الأحاديث الصحيحة كانت في أول الأمر في فضل المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن بعد بناء قبة الصخرة في عصر بني أمية ظهرت أحاديث في فضلها وفضل المسجد الأقصى. شوف الكذب، يعني هذه الأحاديث لم تظهر إلا بعد بناء قبة الصخرة. واعتبر ذكر المسجد الأقصى في حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، من الإسرائيليات الموضوعة. طب وسبحان الذي أسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركت حوله، دي برضو من الإسرائيليات الموضوعة بعد بناء قصر قبة الصخرة. واستند في دعواه إلى ما روي عن ابن عباس أن امرأة، بس على فكرة هو مسلي بجد، يعني الرجل مسلي ولا ما اسكت يوم، لا التسليه شيء والمتعه شيء اخر. المتعه انك انت في هذه الايام الطيبه قاعد في مجلس علم، ربنا متعنا بالعلوم الشرعيه وبالدفاع عنها وبالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى حتى نلقى. اللهم لا تحرمنا من هذه المجالس، وحينما نقول ذلك نذكر اننا كنا في مثل هذه الأيام يكون بيننا شيخنا المكرم الشيخ حسن عبد الوهاب ابن مرزوق البنا رحمة الله عليه، كان يفتتح المجالس ويختتمها رحمة الله عليه، كان شامع في زماننا، ربنا يغفر له ويرحمه فاذكروه بالمغفرة والرحمة. واستند في دعواه إلى ما روي عن ابن عباس أن امرأة، طب إيه دليلك يا أبا ريا؟ قال بس خلي بالكم مش زوج، مش بنت ريا اللي كانت مع سكينة، عشان برضه نصحح الامر اللي بيبعض الناس ممكن يقول لك ابو ريا كانت مثلا اختها سكينة، لا مش دي حاجه، قولي حاجه لان الثانيه كانت قبلها الجريمه اللي حدثت دي، فاحنا لازم نحقق. وده التحقيق برضه، شو ده التحقيق؟ مره واحد بيحقق كتاب قال لنا المعلومه دي الدكتور بتاعي رحمه الله عليه، قال لك واحد حقق تفسير شرح صحيح البخاري للعين. كل الذي كتبه في المجلدات كلها حاجة واحدة بس، ليس العين هذا هو صاحب الأصل العيني، هو ده التحقيق مش كده ولا ايه؟ فأنا برضو بقول لكم أبو ريا مش عم سكينة مش كده ولا ايه؟ قال واستند في دعوى إلى مروي عن ابن عباس أن امرأة اشتكت شكوى فقالت إن شفاني الله عز وجل لأخرجن فلا أصلين في بيت المقدس، لو ربنا شفاني أروح أصلي في بيت المقدس، فبرأت ربنا شفاها. ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها، أو جاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها، لأن جاءت مين في يوم من راحت الثانية ينفع الاثنين مش كده، بس أكيد ميمونة ذهبت إليها من أجل أن يعني عشان شفيت وكده تبارك يعني وكده، فأخبرتها ذلك أنا بجهز نفسي عشان أسافر في بيت المقدس أصلي تنفيذا للنذر، فقالت اجلسي فكلي ما صنعت الأكل اللي أخذ معك لكلي أنت وعيالك أحسن، وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. واضح كده حديث صحيح الإمام مسلم تمام. قال إبي قالت لها صلي في مسجد الرسول، طبعا لو هي الست دي كانت في مكة هتقول لها صلي في مسجد الحرم، فليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة البيت الحرام. قال هو بقى بيقول إيه؟ ولو أن المسجد الأقصى كان قد ورد فيه تلك الأحاديث، ده هنا بشيخنا الشيخ محمد بيقول كده، قال ولو أن المسجد الأقصى كان قد ورد فيه تلك الأحاديث، لا معلش لما ذلك كلام لمين؟ لأبي ريا معلش. قال ولو أن المسجد الأقصى كان قد ورد فيه تلك الأحاديث لما منعت ميمونة هذه المرأة من أن توفي بنذرها. وللجواب على هذه المداعي نقول إننا لا ننكر أنه وضع في فضل بيت المقدس والصخرة أحاديث وآثار كثيرة، ولكن الذي ننكر حقا أن يكون ذكر بيت المقدس في حديث لا تشد الرحال إننا لا ننكر أنه وضع في فضل بيت المقدس والصخرة أحاديث وآثار كثيرة، ولا أحاديث موضوع نحن نسلم بها، ولكن الذي ننكر حقا أن يكون ذكر بيت المقدس في حديث لا تشد الرحال من قبيل الوضع والدس حديث ثابت، وأعتقد أنه من الإسراف في الحكم والشطط في البحث أن يجرد باحث بيت المقدس من الفضيلة ويعتبر كل ما ورد فيه من صنع بني إسرائيل، وكيف وفضل بيت المقدس لم يثبت بالأحاديث الصحيحة فحسب، ولكنه ثبت ثبوتا قطعيا بالقرآن المتواتر الذي لا يتطرق إليه الشك. قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، فلم يعد ثمة مجال للحث والظن الذي لم يقم على أساس ولا يستند إلى دليل، لأنه هنا لا يناقش الحديث من ناحية الرواية حسب قواعد أهل العلم، وإنما بقول لك هذا مكذوب، هذا من الإسرائيليات، هو وضع عنده قاعدة أي كلام عن بيت المقدس يبقى إسرائيليات، أي كلام عن التوراة حتى لو يبقى إسرائيليات، وبناء على ذلك يبقى مكذوب. هذا ما جاء في الكلام عن البشرى بالمذنبي صلى الله عليه وسلم من الإسرائيليين، هيجي كلام عن المسيح في بعض الأحاديث الصحيحة هيقول لك من المسيحيات، أيوة هيجي حديث تميم الداري يقول لك مسيحيات عشان تميم الداري كان نصرانية فيقول لك مسيحيات في الأحاديث، يقول لك يهوديات أو إسرائيليات في الأحاديث وهكذا، بس أنا قلت لك سموديات وعاديات وشعيبيات مش كده ولا إيه؟ نعم. وبيت المقدس قبلة الأنبياء السابقين ومهاجرهم، بيت المقدس قبلة الأنبياء السابقين ومهاجرهم، وثاني المساجد التي وضعت في الأرض وشرفت أو شرفت، بناه حفيد الخليل يعقوب عليه الصلاة والسلام، وأنا أميل إلى أن الذي بناه إسحاق مع إبراهيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينهما إيه؟ 40 سنة، فأربعون سنة ما ينفعش يعقوب ولا إيه؟ الأمر يأخذ وقت. فإذا كما بنى إبراهيم، هذا الذي أميل إليه، أنك أنه كما بنى إبراهيم مع إسماعيل البيت الحرام، بنى مع إسحاق ها بيت المقدس. فإذا إبراهيم هنا وإبراهيم هنا عليه الصلاة والسلام، هذا ما أميل إليه والله أعلم طبعا. وجدده نبي الله سليمان عليه السلام، وإليه توجه المسلمون في صلاتهم بعد الهجرة بضعة عشر شهرا. فكيف يستبعد المؤلف أن يذكر هو ومسجد مكة والمدينة في حديث، وإن كان دونهما في الفضل، والمساجد الثلاثة يجمع أنها آثار وآثار أنبياء، وتحمل ذكريات مجيدة لبعض أنبياء الله ورسله الكرام. ولو أن المؤلف كان باحثا حقا لنقده من وجهة سندي ومتني نقدا علميا صحيحا، بدل أن يلقي بالقول جزافا. ما احنا قلنا لا يغلق الباب أمام أي باحث من الباحثين إن صار على قواعد النقد المعلومة المتفق عليه. يجي يمسك البخاري حديث حديث ويناقش ويخرج ويقول لك في حديث ضعيف في البخاري، قول يا عم، والعلماء يردوا عليك بنفس القواعد. لكن ما تجيب بالهوى تشطب، ما تعملش زي ما الغزالي قال، لكن انا لا يعنيني كل هذه القواعد، انا كل اللي اعمله معنى كلامه في مقدمه فقه السيره لما كان بيناقش الشيخ الالباني بعد ان طلب منه انه يخرجه للحديث. قال انا انظر للحديث، ربما اتفق على صحه كل علماء الحديث، وانا اراه لا يتفق مع الدعوه ومع فقه الدعوه، فاترك الحديث ولا ابالي. ومن الممكن ان يكون الحديث غير صحيح عند سائر العلماء، ثم بعد ذلك انا اراه متفق مع قواعد الدعوه وقواعد كذا، فاقبله وانا مرتاح الضمير خلاص. رد عليه الشيخ الالباني بعد كده في تخريجه لاحاديث الحلال والحرام في المقدمه، وقال هذا الكلام نصا، يعني مش نصا بقى بالمعنى، يعني قال الشيخ الالباني انت كده بتسقط علم الحديث كله، فما فائده ما فعله العلماء طوال هذه الاعمار؟ انت بتسقط بشطبه قلم كده، شطبت تاريخ أمة كامل علم الحديث هو ده. وذلك انت لما بدك تبحث هتلاقي القضيه مش ابو قريه بقى لوحده، دي المساله اكبر من ابي رايه. وده اللي يخلينا نرجع ونقول ان لينا لقاء مع مقوله او مقاله للشيخ محمود شاكر عشان نتكلم عن جذور هذه الايه القضيه ان شاء الله تعالى. المهم قال هذا الحديث رواه الامامان الجليلان البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهما من هما في علو كعبهما في التصحيح ومعرفتهما التامة للرجال والعلل ونظرهما الثاقب في الكشف عن خفايا الأحاديث وعللها. ورواه غيرهما كابن حبان في صحيحه وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في سننهم، ورواه أحمد والبزار في مسنديهما، والطبراني في المعجم الكبير والأوسط، وروي عن جمع من الصحابة كعمر وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وأبي بصرة الغفاري وأبي وأبي جعد. وقد تلقت الأمة هذا الحديث بالقبول، واحتج به أئمة فطاحل لا يحصيهم العبد ولا يشق لهم غبار في النقد والبصر للأحاديث من عصر السلف إلى وقتنا هذا. فهل كل هؤلاء خفي عليهم ما لاح وظهر لهذا المؤلف؟ أما ما ذكره من قصة المرأة التي نذرت أن تصلي في بيت المقدس إن شفاها الله إلى آخره، فمما يضحك الثكلى، ومن قال يا من زعمت أنك طوفت في عشرات الكتب والمراجع، من قال إن الفتوى على خلاف ما يدل عليه حديث أو العمل على خلافه يكون دليلا على كذبه، ما ياما علماء لم يعملوا ببعض الأحاديث ومع ذلك لم ينكروها، لأن ترك العمل بالحديث شيء والحكم عليه بالوضع أو بالكذب شيء آخر. من الممكن أن يترك الحديث لأسباب أخرى سيتعرض الشيخ لذلك. فقال لو كان الأمر كذلك لحكمنا على كثير من الأحاديث بالوضع والاختلاق. قال العلامة ابن الصلاح وهكذا نقول إن عمل العالم أو فتياه على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث، فقد يكون قد عمل بهذا الحديث لأدلة أخرى ليس لهذا الحديث. وكذا إن عمل العالم أو فتياه على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث، وكذلك مخالفته للحديث ليس قطحا منه في صحته ولا في روي والله أعلم. والسيدة ميمونة استندت في فتوى إلى هذا الحديث الذي يثبت أن الصلاة في المسجدين أفضل من الصلاة في المسجد الأقصى، فيكون أداء النذر في الأفضل أولى، ولا سيما أن في راحة من مشقة السفر وهي امرأة. يبقى الأمر ينظر إليها كذا، إن أنت ستذهبين إلى مكان الصلاة فيه بخمسمائة صلاة، في حديث 500 وفي حديث 250، يعني كل 500 ما تمسكش ايدك قوي. قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي، الهد وحش قوي. وهنا لو صليت تاخدي 1000 صلاة، يبقى هذا يجبر هذا ويلغي النذر. واضحة الصورة ولا لا؟ هذا ما قصدت. قالت فيكون اداء النذر في الافضل اولى، ولا سيما أن فيه راحة من مشقة السفر ويهرع. قال الإمام العيني في عمدة القارئ، وجبنا سيرته مش كده ولا ايه؟ قال الإمام العيني مش اللي هو صاحب الأصل اللي ماشي. قال الإمام العيني رحمة الله عليه في عمدة القارئ، واستدل قوم بهذا الحديث، حديث لا تشد الرحال، على أن من نذر إتيان أحد هذه المساجد لزمه ذلك. وبه قال مالك وأحمد والشافعي في البويطي. طبعا البويطي ده يعني مختصر البويطي، مفيش حاجة كتاب اسمه البويط مختصر، يقول لك في البويط يعني كده مختصر الإمام البويط اللي هو تلميذ الشافعي. وقال أبو حنيفة لا يجب مطلقا، وقال الشافعي في الأم يجب في المسجد الحرام لتعلق النسك به بخلاف المسجدين الآخرين. وقال ابن المنذر يجب إلى الحرمين وأما الأقصى فلا. واستأنس بحديث جابر أن رجلا قال للنبي، اسمع بقى، قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال صلي هنا. يبقى السيدة ميمونة فعلت ما فعله مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال فمدار الفتوى في حديث جابر والسيدة ميمونة على أن من نذر الصلاة في مفضول أجزأه الصلاة في الأفضل ولا عكس. واضح هذا في المغني. قال ونحن أولاء نرى أن الشافعي رحمه الله في الأم أوجب أداء النذر في المسجد الحرام دون المسجدين الآخرين المشرفين، مع أن الشافعي ممن يرى صحة حديث لا تشد الرحال. وعلى منطق المؤلف في البحث كان يلزم أن نقول استنادا إلى رأي الشافعي في الأم إن فضيلة المسجدين مسجد المدينة والأقصى عنده غير ثابتة، مش كده ولا إيه؟ على نفس المنطق. وإن الذكرى في الحديث اختلاف، وهو منهج في البحث سقيم لم نر له مثيلا في القديم ولا في الحديث ولن ترى. طعن أبي ريا في حديث في الصحيحين والرد عليه. طعن أبي رية في حديث في الصحيحين والرد عليه. قال في صفحة 131 ذكر تحت عنوان اليد اليهودية في تفضيل الشام، برضو اليد اليهودية ذكر تحت عنوان اليد اليهودية في تفضيل الشام حديث الصحيحين المرفوع ولفظه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قال روى البخاري هم بالشام كده خط لص علشان بس الكلام يبقى واضح. قال تيجي انت تقول هم بالشام، هذا الحديث في فضل الشام. هل الحديث في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في كلام عن الشام؟ لا. قال الشيخ ونحن لا ننكر في ان بلاد الشام وغيرها من بلاد الاسلام قد وضعت فيها احاديث كثيره بداعي العصبيه الوطنيه، هتلاقي ناس مصريين وضعوا احاديث في مصر، في ناس شاميين وضعوا أحاديث في الشام، في ناس من خراسان وضعوا أحاديث وهكذا، مش كده ولا إيه؟ شأن البشر بداعي العصبية الوطنية. وقد سبق أئمة الحديث والصيارفة إلى بيان ذلك منذ مئات السنين، ولكن الذي ننكر على المؤلف الطعن في الأحاديث الصحيحة بالظن من غير تثبت أو اعتماد على تأويل مؤول للحديث. يعني لو أنت مثلا لما تكلمت تنظر إلى أحد أول من أهل العلم الحديث حتى ولو كان تأويلا يعني ليس مقبولا، ده في أوله وجهة نظرية كذا، لكن تطعن في الحديث وتمسحه مسحا وتقول انه يهودي ما قالش المره دي اسرائيل. وليس ادل على هذا من ذكري هذا الحديث واعتباري من صنع اليد اليهودي. قال الشيخ ما بيقول له بالعقل كده، طب واي فائده تعود على اليهود من هذا وبلاد الشام ليست بلادهم؟ بلاد الشام ايه علاقتها باليهود؟ طب اليهود لو كتبوا هيكتبوا عن فلسطين مش كده ولا لا؟ عن بيت المقدس، لكن ليه الشام؟ واي فائده تعود على اليهود من هذا وبلاد الشام ليست بلادهم وانما هي بلاد العرب قبل ان تكون بلادا لهم. طبعا ممكن يكون الكاتب لما قال الكلام ده يقصد ايه دولتك يا اسرائيل، ما احنا مش عارفين مين اللي بيحركه بقى ولا ايه. صح. فقال وانما هي بلاد العرب قبل ان تكون بلادا لهم. وليعقل من اليهود في سبيل التزلف الى بني اميه ان يضعوا هذا الحديث الذي يدل على بقاء الاسلام وبقاء، طب تعالى بالعقل كده، هل اليهود يضعون هذا الحديث اللي بيقول لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم، يضعوا حديث بهذه المثابه؟ هذا الحديث يتكلم عن بقاء الاسلام وبقاء سلطان الاسلام، فلذا الامر يفرح اليهود حتى يضعوا فيه الحديث لحديث. انتوا ايه يعني دماغك فيها ايه يا عم يعني؟ قال وبقى الذي يدل على بقاء الاسلام وبقاء السلطان وبقاء هذه الطائفه الثابته على الحق من الامه المحمديه الى يوم القيامه. وكيف هم يدعون انهم شعب الله المختار كذبا وزورا وانهم احق الشعوب بالبقاء؟ لقد وصفهم المؤلف بالدهاء والمكر، فكيف يضعون احاديث تعني بنيان اعدائهم وتقود بيتهم من الاساس وتقود بيتهم من اساسه؟ الحق ان المؤلف يريد منا ان نلغي عقولنا. وهذا الحديث رواه الشيخان في صحيحيهما، رواه البخاري في كتاب الاعتصام عن المغيرة بن شعبة عن النبي بلفظ لا تزال طائفة من امتي ظاهرين حتى ياتيهم امر الله وهم ظاهرون. ورواية التي اشار اليها المؤلف رواها البخاري في باب بعد علامات النبوة ببابين. اسمع بقى، عن عمير بن هانئ أنه سمع معاوية يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. جاب سيرة الشام؟ لا. قال عمير فقال مالك بن يخامر قال معاذ وهم بالشام. قال معاذ فقال معاوية هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول هم بالشام. معاوية لم يتكلم عن الشام، ولكن لما روى الحديث عن النبي سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم قال سمعت الرسول. فقال فأحد الموجودين وهو مالك بن وخامر قال إن معاذ حدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وهم بالشام. طبعا سيتضح الآن أن معاوية أن معاذ لم يقل قال الرسول هم بالشام، ولكنه هو تفقها واجتهادا قال هم بالشام. فقال طبعا الآخر روى البخاري هم بالشام. صح. تظن حينما تسمع الكلام إن هذا الحديث مرفوع وعن معاوية وإنه اللي قال بالشام ومعاوية لأنه هو كان أمير الشام وكانت الخلافة في الشام بيضع الأحاديث من باب إيه تقوية مكانه، لكن هو هنا فرح وقال يقول مالك اسمعوا هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم يزعم مش كده أنه سمع معاذا يقول وهم أنا ما قلتش حاجة. ورواه مسلم في صحيحه عن ثوبان وعن المغيرة بن شعبة وعن معاوية وعن جابر بن عبد الله، وليس في رواية مسلم عن معاوية قال معاذ وهم بالشام، ورواه غير البخاري ومسلم. ومما ينبغي أن يتنبه إليه أن قول معاذ ليس من الحديث المرفوع كما يوهم صنيع المؤلف، وإنما هو تأويل لمعاذ في الحديث. أما المرفوع فليس فيه هذه الزيادة. قال البدر العيني في شرحه على البخاري وحديث مالك هذا مالك يعني مالك ابن يخامر عن معاذ غير مرفوع. وقد فسر البخاري هذه الطائفة طبعا لما لم يذكر النبي ما من هي هذه الطائفة، طبعا هم طائفة متمسكون بالكتاب والسنة، لكن هيكونوا فين؟ قال البخاري فقال بعد إرادة الترجمة للحديث وهم أهل العلم مين هم أهل التمسك بالكتاب والسنة؟ وعن علي بن المديني أنه قال هم أصحاب الحديث، وكذا روي عن الإمام أحمد، وقيل غير ذلك. ذلك الشيخ الألباني تجدونه في معظم كتب، يعني الشيخ الألباني فرح جدا جدا بمقولة إن هؤلاء الطائفة المنصورة هم مين؟ أهل الحديث. لا، أهل الحديث يكثر جدا، وهم أهل الحديث الشيخ الألباني عشان هو من أهل الحديث. طبعا هم أهل الحديث إن لم يكونوا هم من هذه الطائفة. طبعا العلماء لهم قول إن أي أحد اتصف بصفات ما كان عليه النبي وأصحابه هو من الطائفة، ولا شرط شرطا أن يكونوا في مكان واحد. فممكن يكون بعضهم في الصين، وبعضهم في الهند، وبعضهم في السند، وبعضهم في مكة، وبعضهم في المدينة، بعضهم في القاهرة، بعضهم في الجزائر، بعضهم في تونس، بعضهم في كل مكان. ما حدش يزعل مننا ما ذكرناش اسم بلده، ماشي يا عشان مش هغيب يعني كل البلدان أحبت أجامل يعني. فقال وقيل غير ذلك، قيل غير ما قاله الإمام البخاري الذي قال وهم أهل العلم، والإمام أحمد ومن قبله علي بن المديني أنهم أهل الحديث أو أصحاب الحديث. وهكذا نرى أن الأئمة من لدن الصحابة اختلفوا في تعيين المراد من هذه الطائفة. فتخريج الإمام البخاري لهذه الرواية عن معاذ في فهم الحديث لا ينهض دليلا للطعن في الحديث الصحيح واعتباره من دسائس اليهود. لذلك خلي بالك الطائفة المنصورة الصغيرة في زمن ما تكون في الشام، في زمن ما تكون مثلا في مكة، يعني في عصر الخلفاء الأربعة أو الثلاثة الأوائل كثير في المدينة. لما انتقلت العاصمة وأصبحت الخلافة في الكوفة في أيام علي في الكوفة، تقول لي الخلافة الطائفة لازم تكون في العراق مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. طب بعد كده لما انتقلت الخلافة للشام في عهد معاوية أصبح الملك وأهل هو هناك. بعد ما انتقلت الى العراق في زمان العباسيين، بس بقى ايه، ما بتكلمش عن السلطان والقوة، وإلا فانت عندك العباسيون لما اصبح ملوكهم في ذلك الوقت مع المعتدلة، مش هقول دول الطائفة المنصورة. الطائفة المنصورة بقى احمد ومن على شاكلته، حتى وان لم يكن لهم سلطان، يعني ضعفاء حتى هذا المقصود، وكانوا ظاهرين. وأظهر الله أحمد بدون سلطان وجيوش على أصحاب القوة بإيه؟ بسلطان الله، مش كده ولا إيه؟ وانتشرت السنة. فقال هنا وكذلك قول بعض العلماء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص مرفوعا لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. أن المراد بين أهل الشام، قال لك هو هذا لا ينهض للطعن في الحديث وذكره مع أحاديث نبه العلماء على وضعها في قرن واحد. لأن حتى لم تيجي تشوف القضية النبي قال أهل الغرب، المدينة غربها إيه؟ أول الغرب الشام، بعد مصر، ثم تدخل على بلاد المغرب، كل دول الغرب. أيهم بقى؟ هتيجي تقول الشام في عصر معاوية، هتيجي تقول لما انتصر المسلمون على التتار مصر واصبح بعد كده اهل الغرب هم اهل مصر. مش كده المساله، اي غرب؟ طاره يكون الغرب الشام، طاره يكون. اما تيجي تنظر في زمان الناس اليوم مين الغرب؟ مصر قولا واحدا. ده ابن تيميه قال مش انا، لانه ساعتها لما هم العصابه القائمه مع ان الحكام كانوا هم والحكم بالقوانين الوضعيه، وذكرت أهل مصر. فإنما حدث ما حدث مع التتار الكلام ده لما تيجي تنظر فيه الآن. طب تعالى أقول لك فين في الشام وانت كان الشام مين؟ فالعملية بدأت الأمور تختلف من عصر العصر. ذلك لا تحكم على بلد من البلدان إلا بما بأهلها، لا تحكم على بلدة من البلدان إلا بأهلها. مثلا بالأزمنة، إذا مثلا البلد دي طول عمرها تفضل كده، لا لا مش كل دولة. وذكرت مثلا المدينة في يوم من الأيام كذا، كانت مكة في يوم من الأيام كذا، القاهرة كانت في يوم من الأيام كذا، ما القاهرة كانت في يوم من الأيام عاصمة الفاطميين، هتبقى هنا بقى فين بقى؟ لا، لم يكن الأمر كذلك. فالأمور بتختلف وذلك تعطي في ميزان يحكم به الأمور. فرب العالمين يحكم على شعب كلية، لا، يحكم على صفات، لا يحكم على جنسية ولا على دم ولا على ناس تسكن منطقة معينة. الحكم يكون على مين؟ على أصحاب أوصاف. اقرأ سورة الحشر وانظر إلى بني إسرائيل كيف كانوا ثم كذا وانتصروا ليه وتذا، لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ليه؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله ليخزي الفاسقين. مش كده ولا لا؟ بعد كده هيتكلم عنهم، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحتهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. مش كده ولا لا؟ لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقه. ثم بعدها يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين اللي هم بني إسرائيل نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. برضو الفسق تاني، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. بعدها لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس. كلم عن النص لأحوال، النص للصفات، الهزيمة لأحوال، الهزيمة للصفات. ولذلك في افتتاحية السورة فاعتبروا يا أولي الأبصار، لأن هؤلاء كانوا سيدمروا بالحرب أو بغيرها لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم. عندهم صفات تجعلهم مستحقين لوقوع العذاب عليهم من قبل رب العالمين. فإن بيقول إيه؟ ومن عجيب أمري هذا المؤلف أنه يعتمد في نقل بعض الأحاديث التي توافق هوا على كتب الأدب كنهاية الأرب وكتب التاريخ كالمعجب في تلخيص أخبار المغرب، على حين يطعن في أحاديث في الصحيحين بالوضع ما دامت على غير هوا. ولا أدري كيف غاب عنه أن كتب الأدب والتواريخ ونحوها تجمع الغص والسمين والمقبول والمردود، فكيف يعتمد عليها فيما ينقل؟ ألا إن المعول عليه في السنة هي كتب الحديث المعتمدة التي تبرز الأسانيد أو تعد الأحاديث وتميز بين الصحيح والضعيف والمقبول والمرفوض. انتهى من الكلام عن اليهوديات والإسرائيليات الأحياء منهم والأموات. زعم أبي ريح أن في الإسلام مسيحيات، وطعن عبارة جديدة كده، هو اللي اخترع على فكرة دي صراحة، يعني أنا ما سمعتهاش قبل منه، أنا لم أسمعها قبل. في صفحة 240 ذكر عنوان المسيحيات في الإسلام، وقال إذا كانت الإسرائيليات قد لوثت الدين الإسلامي بمفترياتها فإن المسيحيات كان لها كذلك نصيب مما أصاب هذا الدين. وأول من تولى كبر هذه المسيحيات هو تميم بن أوس الداري، فتح النار على تميم، ثم عرض لأحاديث زعم أنها من المسيحيات. فمن ذلك ما ذكره صفحة 141 حيث قال مما بثه تميم الداري من مسيحيات ما ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم من قصة الجساسة والدجال ونزول عيسى وغير ذلك إلى آخر ما قال. فالشيخ يذكر حديث الجساسة ويقول أو جزءا منه ويبين عدم وضع الحديث، موضوع ليه يعني وليه مجذوب؟